كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل. والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف.
والملاحدة، ولا احنا قرأنا مبحث الملاحدة؟
نعم شهنا. فصل المخالفون لأهل السنة في القرآن، صفحة 481.
نعم.
قال: فصل. والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف، ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج، وابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق، وهذا نصه.
رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فيما خلفاه من ميراث عظيم وتركة كبرى سلفية سنية نبوية دمغت شبه أهل الباطل وأتت على باطلهم فقلعته قلعا. ومن هنا كان العداء لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولمدرسة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أسأل الله أن تكون في ميزان حسناته، بل أن تكون الأمة كلها في ميزان حسناته، نظيرا ما قدم لهذه الأمة. وكان أعظم ميراث قدمه شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو ميراث التمييز وميراث الفرقان والتصنيف. لم تكن دعوة شيخ الإسلام دعوة عامة مرسلة يقول على أهل الباطل من الله ما يستحقون، ويقول ينبغي أن نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، مثل هذه الكلمات التي حق في نفسها لكنها عامة، لا ترد باطلا ولا تحق حقا ولا تميز محقا من باطل. هذه الدعوات التي تبقى 40 سنة: وعلينا بالسنة وعلينا بالكتاب وعلينا بالسنة وعلينا بالكتاب وعلينا بالجماعة وعلينا أن نلزم قال الله قال رسول قال صلى الله عليه وسلم وعلينا 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 نحذر من أهل الباطل وعلينا نجتنب أهل الباطل وألا نكون مع أهل الباطل. من هم أهل الباطل ومن رؤوس أهل الباطل؟ ما ندري. على كل واحد أن يلتمس هو نفسه باعتبار القوانين والقوالب والقواعد العامة التي تتعلمها، عليك أن تلتمس. انظر في من حولك، هل هذا على الباطل أو هذا على الحق من خلال ما تعلمت من قواعد. هذا أمر قد يروق لكثير من الناس. لو أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه بنى دعوة على العمومات وإن كانت حقا لما وصلنا إلى هذا التمييز الدقيق وهذا التشريح الذي صدر من خبير ولا ينبئك مثل خبير. لو أن أئمة الإسلام من ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن رجب وهؤلاء الأئمة ثم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ثم الأئمة من قبله أحمد بن حنبل وابن المديني وشعبة ثم من قبلهم كأئمة الإسلام من التابعين ثم الصحابة رضوان الله عليهم الذين واجهوا أهل البدع فقاتلوهم وردوا عليهم بالحجة والبيان وقاتلوهم بالسيف والسنان. لولا هذا ما تميزنا ولا ميزنا حقا باطل. لولا الكتاب الدريمي في بشر المريسي الذي وقف على أقواله قولا قولا وفندها تفنيدا تعلمت الأمة منه، ما عرفنا من بشر المريسي بهذا الحد. لولا ما قام شيخ الإسلام بالرد على الأخنائي ورد على البكري والرد في منهج السنة على ابن المطهر هذا، ما عرفنا كلامه ولا فندنا شبهاته. لو أن ابن القيم رحمة الله عليه ما رد على الجهمية ورد على الفرق فرقة فرقة وميز وبين وكذا، ما عرفنا. لولا 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 إلى آخر ذلك. فانظر إلى تركة شيخ الإسلام وإلى تركة ابن القيم وإلى تركة ابن عبد الوهاب وإلى تركة السلف، نجدها تركة تقوم على الأصلين، ليس على أصل واحد، ليس على أن تميز حقا من باطل وفقط، إنما أن تميز محقا من مبطل حتى توفر على أمتك سواء في عصرك أو في من يأتي بعد ذلك. فنحن عيال على كتب السلف، نحن ورثنا عنهم من هو بشر المريسي ومن هو بشر الحافي، نحن ورثنا منهم من هو أحمد بن حنبل ومن هو أحمد ابن أبي دؤاد، نحن ورثنا ذلك، نحن ورثنا من هو الحلاج، من هو عمرو بن عبيد، من هو واصل بن عطاء، من هو ابن كرام، من هو ابن كلاب، من هو الأشعري، من هو البقلاني، من هو الرازي، من هو الجويني، من هو الغزالي، ورثنا عنهم تركة مفصلة بينة والحمد لله. أما أنا وأنت لولا ما ميز لنا من أئمة السنة جماعة التبليغ وعندها كذا وكذا، مثل ما صنف الشيخ العلامة حمود التوجري كتابه القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ، اللي إلى الآن هناك كثير ممن ينتسب إلى السلفية يقول القول البليغ لسان حاله، القول البليغ في أنه لا تعدل جماعة جماعة التبليغ ولا تعدل دعوة دعوة التبليغ، مثل ما يقول أبو بكر الجزائري ومن ينحو نحوه ممن يسأل مثل عدو ومثل حسان ومثل ومثل عن جماعة التبليغ فيذكر لها جهودا مباركة. مع وجود هذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا بتمييز العلامة الربيع لكلمات سيد قطب التفصيلية اللي قضى جزءا من عمره يفندها وأعطاها لنا غضة طرية، لم نبحث في مراجع وإنما رجعنا إلى مدونة رحمه الله تعالى وإخوانه من العلماء في الرد على ضلالات سيد قطب على التفصيل، ما عرفنا ولا كان إلى اليوم سيد قطب عالم من العلماء له أخطاء مثل أخطاء العلماء. لولا هذه الكتب اكتب وادخل يا أخي بارك الله فيك على الإنترنت واكتب الرد على بس، كم سيخرج لك رد السلف على، كم سيخرج لك من ردود لا يمكن أن تحصيها. أتحداك لو حصرت كتب الردود عند السلف الصالح، فاحذروا احذروا احذروا هذه الدعوات في وقت السنة في حاجة إلى التمييز تقوم على التعميم والتغميم والسطحية التي لن تنقذ ضالا اليوم والتي لن تميز لأحد اليوم تمييزا يكون فيه على الدوام. حتى زلت علماءنا، حتى زلت علماءنا الكبار لابد أن تقدم للأمة وأن تميز للأمة إذا جاء دورها وليس في التنقيب عنها. نحن لا ننقب عن زلات علمائنا، منهج سيء هذا أن تنقب لتجد له خطأ، لكن وأنت تشرح وأنت تبين وأنت تسأل عن زلة عالم لابد أن تبين للأمة وطلعها مقطعا أنشرها في الأمة. ليه؟ لأنك الأمين على كلام هذا العالم، فتبين كلام هذا العالم ومحل كلام هذا العالم، فبذلك تبرئ العالم من الطعن فيه، وبالتالي تخلص العالم من مبتدع يستدل بكلامه. يأتيك واحد موسوس ويقول حتى هذا العلماء نص زلة العالم زلة العالم، نص اكتبوها على المساجد زلة فلان، ايه الاشكالية في هذا؟ كما عرفنا الردود الظاهرة على أهل البدع، عرفنا أيضا الردود بين العلماء، بين الليث ومالك، بين الدارقطني والبخاري ومسلم. مصنفة دي ولا كانت خطأ سري؟ الدارقطني تكلم فيما بينه وبين طلابه ولا كتب مصنفا في تتبع البخاري ومسلم في الصحيحين؟ عرفنا ما تتبعه الدارقطني أو الدارقطني فقط. نحن لا نجعل الدارقطني كالأشعري، أن تكلمنا عن رجوع العالم نقول أبو الحسن الأشعري هو رجع من مذهب الباطل، ما نجد غير أبو الحسن الأشعري كعلم، لا، مثل الدارقطني مع الصحيحين وجد مع الدارقطني مع الصحيحين، وجد أبي زرع الدمشقي، ووجد أبي علي الغساني، وجد علماء كبار نظروا في الصحيحين وتكلموا في موضع إعلال حتى يصان العلم، مع أن الدارقطني جل ما كتب مردود عليه، مش جل ما كتب حق، جل ما كتب مردود عليه. وميزه ابن حجر رحمة الله عليه وأتى عليه إتيان خبير، فلم يسلم لي الدارقطني إلا النذر اليسير يعبر عنه ابن حجر بالنادر، ثم هذا النادر أيضا لا يستلزمه تضعيف أحاديث، إنما هي صنعة حديثية. فماذا كان دور الأمة تجاه الدارقطني؟ شكرت للدارقطن صنيعة، شكر الله لك أيها الدارقطني، فقد أخرجت لنا معدن البخاري ومسلم، وقد بينت لنا أن البخاري ليس كتابا سهلا، مثل ما ختم ابن حجر بحثه حينما قال وبعد هذا التطواف، كلاما معناه يعني، وبعد هذا التطواف يتبين لنا عظمة هذا المصنف أي صحيح البخاري، وعظمة هذا المصنف يعني البخاري رحمة الله عليه، وتبين أنه فرق بين من يرد بالصدر ومن يرد بالعلم. هذا نعم تميز لنا هذا الأمر، فلا فرق في البيان حتى وصلنا الدين، لا فرق بين أن تبين ضلال المبتدع وبين زلة العالم حتى يصان الدين، حتى يصان الدين. فإن جاء معترض على هذا أو ذاك فاعلم أنه من الجهل أوتي أو من الهوى أو من الحسد. إنما هذا الدين الذي ورثناه، الله عز وجل عاطب الصحابة في القرآن، هذا كان سري، الصحابة اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئا. في القرآن كتاب يتلى إلى قيام الساعة في عتاب الصحابة رضوان الله عليهم. والأعجب، والأعجب لقد نصركم صيغة جمع، الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم صيغة جمع، مع أن المتكلم قيل فلان قيل علان، واحد واحد، والله عز وجل يقول إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ويسجل ذلك في القرآن، سجل ذلك في القرآن بصيغة الجمع، وكأن الصحابة كلهم هم الذين قالوا ذلك، وليس إلا الواحد، واختلفوا في الواحد هذا القائل كمان، ليس واحدا متفقا عليه، ها؟ إنما هذا الواحد أو الجماعة القليلة جدا إن جاءت الرواية بجماعة، لكن قال فلان قال علان، ووجدت في القرآن إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله السكينة على رسوله. وعاتب الله عز وجل الصحابة في أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم إلا التقى الجمعان في بإذن الله. بيّن الله ما حصل في أحد من الصحابة، مع أنكم تعلمون جيدا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بهذا العدد الكبير، ومع ذلك الذي صدر الخطأ منه إنما هم، لا أقول الرماة، حتى الرماة كلهم ما خالفوا، إنما قائدهم والقائم عليهم ومعه جماعة ما خالفوا، وإنما خالف بعضهم، فأنزل الله عز وجل العتاب في القرآن، في القرآن وضع منهج لا تبرز زلة العالم. أنا ما أتكلم عن المبتدع لأن إحنا ما زلنا واقفين عند المبتدع للأسف الشديد، ما زلنا واقفين عند المبتدع والكلام في أعيان أهل البدع. أما لو انتقلنا إلى زلة العلماء، إلى زلة العلماء حتى يصان الدين وتصحح الشريعة، حتى يصان الدين وتصحح الشريعة، مثل ما هو موروث أيضا عندنا زلة علمائنا، زلة الصحابة فيما وقع من عتاب لهم موجود في القرآن، موجود في القرآن، موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء صحب كرام لهم من الفضائل ما ليس لغيرهم، وهم كلهم عدول، كلهم عدول، كلهم عدول، معصومون من الفسق، معصومون من الضلالة، لكن ليسوا معصومين من الخطأ، والخطأ لا تنافى مع العدالة، الخطأ لا تنافى مع العدالة، لذا خطأ العالم لا تنافى مع عدالته، خطأ العالم لا يتنافى مع قدره. فنميز للأمة كيف نميز بين خطأ العالم مع حفظ قدره وبين ضلال الضل مع الحط عليه. هذا منهج لابد أن يدرس عمليا، لابد أن يدرس. عائشة تقول رحم الله أبا عبد الرحمن، مع تمر النبي عمرتنا كلام معه، ومع تمر في رجب قط، لو أن الأمة تركت ابن عمر يحدث بأن النبي اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب لورثت الأمة ذلك، لكن نبهت، نبهت أن ابن عمر وهم، نبهت الأمة، والحديث في البخاري أن ابن عباس لما قال إن النبي تزوج ميمونة وهو محرم أن ابن عباس وهم، بل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. نبهت الأمة على أن عمر رضي الله عنه لما كان يرى أنه لا يمس المحرم الطيب قبل الطواف نبهت الأمة، بل نبه سالم حفيد عمر رضي الله عنه على خطأ عمر وخطأ عبد الله أبيه، وقال لكن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطيبه عائشة رضي الله عنها لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال والسنة أولى. ابن سالم للأمة، الرواية انتقلت لنا كيف؟ كيف انتقلت؟ أخذ أباه على جنب. يبقى تخريج الفتوى، الشيخ يتكلم عن مخالفات خاصة، معاصي خاصة. طيب بس هو قال حزبي، هو سئل عن تحزيم الحزبية، هو يقول يتكلم بكلام عام، يقول ما تجلس يقول فلان كذا حزب ولا فلان فلان ولا إلى آخره. والمعنى لم يثبت هذا عن أول معنى أن قد يكون غير داعية وكذا، فأنت تكلم انصح لها، عندك نصيحة في السر السر. يبقى الشيخ أمره بأن تكون نصيحة في السر هتساوي أن يكون الخطأ في السر. فمن كان خطأ في السر فلا تجلس في مجالس عامة تقول فلان حزب فلان منحارب فلان كذا. أنت نفسك بسألك سؤال، أنت نفسك لو سمعت واحد يقول إن شامل بي لهذا إن شامل بي لهذا كيت وكيت، هتقول له إيه؟ هتقول له إيه؟ أنت نفسك هتقول طيب تعال كلم هشام بن، كان عندك خطأ؟ أنت عندك شيء ثابت؟ لا ما عندي شيء ثابت، خلاص كلمه، كان لك نصيحة، عندك نصيحة لو انصح له. لكن يا أخي ينبغي أن تتكلم في المجالس يا أخي تقول هشام بن لما أدري إيه، وهشام بن لما أدري إيه، وهشام بن ما أدري إيه، تكلم إن كان عندك نصيحة قلها، لكن هذه غيبة يا أخي. كلكم بتقولون هذا؟ هو ده كلام الشيخ صالح الفوزان، هذا هو كلام الشيخ صالح الفوزان. لكن كلام الشيخ الحوزان انك هترد على سيد قطب علنا تبقى غيبه؟ كلامك هترد على القرضاوي في العلن تبقى غيبه؟ كلامك هترد على البوطي علنا في كتاب يبقى غيبه؟ اذا على راس المغتابين في هذا العصر صالح بن فوزان الفوزان، مفتي عام المملكه العربيه السعوديه، نسال الله عز وجل ان يطول في عمره. طيب لو احنا ما ابرزنا هذا، يعني بعض الإخوة اللي هم طلبة علم، يعني بعض الإخوة أقوياء بعتوا لي المقطع، ماذا نصنع في هذا المقطع؟ هذا احنا بنقوله ولا غضاضة، حتى لو قصد الشيخ هنقول أخطأ ويحتاج الشيخ مناصحة، بس الشيخ أخطأ؟ ما خطأ الشيخ هنا؟ الشيخ يتكلم عن الخطأ الخاص، الشيخ يتكلم عن حال خاص. حينما يكون الأمر خاصا فلا تأتي في المجالس تقول فلان حزبي فلان كذا فلان كذا. يا أخي الأول انصح له، أو يكون عندك يقين فلان كتب كتابا ينصر في حزبية، الشيخ صالح يمنعك؟ الشيخ صالح يمنعك؟ الشيخ صالح، الشيخ صالح قام منهجه في هذا الباب على ثلاثة محاور، على ثلاثة محاور. المحور الأول رد في صنف في الردود على المبتدع بأعينه. المحور الثاني قدم كتبا في الردود على المعين بأعينه. المحور الثالث قعد وجوب الرد عن مخالف بأعينه. ثلاثهم خذها واضرأ في نحر من يستدل بمقطع الشيخ صالح الفوزان. يبقى ما هو تخريج مقطع الشيخ صالح الفوزان؟ تخريج مقطعه أن ما كان سرا يكون في المعالجة سر، طالما المسألة لك تجلس فلان حزبي فلان مرجئ، طب ما احنا اخواني وبيقالوا فلان بيطعم في الألباني شام بيطعم فلان شام بيري ده مرجئ فلان ما ادري، وهتجد في كل حال ابن باز هذا ابن جاز ابن باز ما ادري ايه كذا، هذا الكلام يوجد. فيقال لصاحبي ايه؟ يقال لصاحبي لا تجلس تغتاب الناس، ما عندك بينات، عندك نصيحة انصح له في السر، انصح له في السر. يبقى هذه الأمور لابد من بيانها بيان عاما حتى يصان العلماء ولا ينسب العلماء ما لم يقولوا. طيب ومع أخطائهم حتى لا يقتدي أحد منهم في الخطأ وهم براء من الخطأ. أي عالم من العلماء له أخطاء لا يسلم، فحتى تقطع السبيل أمام من يقتدي به. ومذهب كل عالم إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمذهبهم الحق إن شاء الله، فأنت تميز للأمة إن مذهب هذا هو الحق. مثل ما كان يقول النووي رحمه الله، وحري أن يكون هذا مذهب من مذهب الشافعي رحمة الله عليه. في أخطاء، في أمور يا إخواني، في أمور تحتاج بيان، لازم نقف عنها. شوف احنا وقفنا مع بحث بالامس اكثر من ساعة في تحقيق قولة مالك. هل قولة مالك رحمة الله عليه هل لمالك مذهب فعلا في التوقف في مسألة عثمان وعلي رضي الله عنهما في التفضيل؟ هل له مذهب فعلا؟ وجلسنا ساعة يا اخواني حتى والحمد لله تحقق مذهبه وانا سكت. لا يا اخواني واطلب مزيدا مزيدا. وفي عما سمعتمه الامس نقلات اخرى في اساطين المذهب المالكي تبين ان الصحيح عن ما رجع القرطبي المفسر يقول ومذهب مالك على الاصح تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي. القاضي عياض يقول وهذا المذهب الذي لا صح خلافه عن الامام مالك رحمه الله عليه. خلاص لم تعد بقى العباره المجمله انه وتفضيل علي على عثمان وعثمان عليه وكذا وذهب لذاك مالك ها او ذهب لذاك الاوثري الثوري. لم تعد هذه الكلمه لها المحل في الطرح بعد هذا اليوم. خلاص انت تعلمت ثم بحثت ولله الحمد منه وقلت لكم في وقفة مع أبي حنيفة نحتاج أن نقف معه. هل فعلا ورد عن أبي حنيفة رحمة الله عليه القول بالتوقف أو التفضيل كما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ وقلت لكم النسبة إلى الإمام شيء وتحقيق لفظة الإمام شيء النسبة إلى مذهب الشافعي شيء والنسبة إلى قول الشافعي شيء آخر بينسب إلى المذاهب الآن أقوال أهل بدع وأهل أهواء اليوم ينسب أقوال الأشاعرة صارت مغلفة به إن هذا قول جماعة من الحنابلة وجماعة من الحنفية وجماعة من المالكية وهي مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة. لهذا لابد أن نمشي وراء هذه ما نت حتى لو وجدت في كلام شيخ الإسلام حتى لو وجدت في كلام ابن باز حتى لو وجدت في كلام ابن عثيمين أن هذا قاله مالك قاله فلان قاله علان. مر معنا الشيخ صالح قال الشيخ معروف بالتحرير ومعروف بالتدقيق أمس ما قال حتى رواية عن مالك قال في التفضيل قال إيه مش قالوا هذا قول مالك قال مالك قال مالك ولم يذكر خلافه فضلا أن تكون رواية عن مالك فضلا أن يكون المذهب هو تفضيل عثمان على علي وليس حتى أنه روايتان متعادلتان. خذوا بقى أبا حنيفة والله فرحت ليلا يعني كدت أتصل عليكم ليلا أفرح بهذه الأشياء. الوارد عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أولا إيه الألفاظ الواردة عن أبي حنيفة؟ اثنين إيه أقوال أئمة الأحناف أبي حنيفة هذه المسألة؟ ثلاثة إيه أقوال علماء السنة في النسبة لأبي حنيفة؟ ثلاث حاجات. الشيء الأول إيه الوارد عن أبي حنيفة؟ والجماعة ده المنقول عنه والجماعة تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان رضي الله عن الجميع. اللفظ الثاني والجماعة تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان رضي الله عنهما عن الجميع. جاء الواحد أخذ إذا يفهم رتب كده أبو بكر عمر علي عثمان. طب هو رتب هو قال أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. قال والجماعة تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان. طيب لفظ آخر عن أبي حنيفة والجماعة أو أهل السنة أو العلماء تفضل أبا بكر وعمر وتحب عليا وعثمان. لاحظ والجماعة تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان. طب والجماعة تفضل أبا بكر وعمر وتحب عليا وعثمان. أبحث عن لفظة لأبي حنيفة رحمة الله عليه فيها النص على تقديم عثمان وأن علي وأنه أفضل من عثمان لم أجده، لم أجده. هي موجودة مش موجودة حسب البحث في هذا لم نجده. هذا هو. ومعلوم أن الواو تدل على مطلق الجمع. دخل إبراهيم وعلي، دخل إبراهيم وعلي ووائل وهاني. من الأول يا أخوان؟ من الأول؟ من الأول؟ أبي هذا ينسب المذهب لأبي حنيفة؟ طيب، وتحب عليا وعثمان؟ أي بس كون يعني بيذكر علي ما يدل على ترتيب، ولا أنت تعمل مثل ما كنا صغارً كلمة الحق تطلع الأول، كلمة الحق تطلع الأول، يعني نعمل كده كلمة الحق طلعت الأول؟ مثل ما كنا صغار نقول هذا؟ الواحد اللي يجي يزيل لسانه يقول بس خلاص كلمة الحق تطلع الأول، كلمة الحق تطلع الأول. لا، ده مذاهب علماء، ده مذاهب علماء. طيب، هذه ألفاظ أبي حنيفة، هذه ألفاظ أبي حنيفة ما فيها التقدير. المنصوص قال بأن عثمان أفضل، بأن علي أفضل من عثمان. هاتوا هذه اللفظ، فيما بحثنا فيه غير موجودة اللفظة هذه، غير موجودة هذه اللفظة. طيب، اثنين، ولا ينبئك مثل خبير بماذا أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهم الأئمة. افتح الطحاوية اللي جميعا تحفظونها، هات لفظ الطحاوي، الطحاوية، لفظ الطحاوي. ها، ونتولى أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال في ترتيبين في التفضيل يفضلهم، هات لفظ الطحاوي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا الطحاوي من أخبر الناس مذهب أبي حنيفة. طيب، هات ابن أبي العز الحنفي السلفي السني، هاته في شرح الطحاوي، لفظة ابن أبي العز في شرح الطحاوي. ابن أبي العز يقول، أي أحمد أنت
يكون شيخنا
سيبنا ليه كده؟ عايزك ترجع زمان كده، خليك نشط
كده.
ابن أبي العز ماذا يقول؟ ها،
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: وقد روي عن أبي حنيفة تقديم
علي. وقد روي، انتبه، ابن أبي العز الحنفي، وقد روي صيغة التمريض عن أبي حنيفة
تقديم علي على عثمان،
تقديم علي على عثمان، روي
رضي الله عنهما، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي،
ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي.
وعلى هذا عامة أهل السنة،
وعلى هذا عامة أهل السنة. هذا ابن أبي العز السلفي الحنفي يقول وقد روي بصيغة تمريض، ما قال وقد ثبت عن أبي حنيفة، ما قال وقد ثبت عن أبي حنيفة، قال وقد روي بصيغة التمريض عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكم من الأشياء تروى عن الأئمة والتاسع، روي عن أبي حنيفة ما روي من أكثر الأئمة الذين روي عنهم كفريات، لكن ثبتت أو لم تثبت. هذا الشأن، هذا ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه يقول وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه هو تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. هات لفظ الطحاوي،
قال الطحاوي ورحمه الله تعالى
في عقيدته. طب عقيدة الطحاوي صدرها إيه يا أخواني بإيه؟ ها، أول العقيدة ماذا قال؟ ماذا قال؟ هذه العقيدة على مذهب مين؟ ها، على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، صح ولا أخوان؟ على مذهب أبي حنيفة، الطحاوي يجعلها على مذهب أبي حنيفة. طيب، ثم قال
ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون.
أكمل فيه
وقال تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم
لا، غير أبي بكر، غير أبي بكر رضي الله عنه،
يعني ثم هنا شيخنا يكون إلى التفضيل والخلافة.
هذا أعد العبارة.
قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب،
تمام،
ثم لعثمان، ثم لعلي،
تمام. هذه في الخلافة والتفضيل بالتبع، لأن كما قلنا هذه ليست مسألة نزاع، أنهم لما قدموا عليا في الخلافة، عثمان في الخلافة، كان تقديما له وتفضيلا له، قدموا للأفضلية، قدموا للأفضلية. ولهذا أيضا قال شيخ الإسلام كلمة رائحة جميلة، ونعود إليه في أبا حنيفة بس حضرتنا حتى لا أنساه، يقول رحمه الله تعالى: فمن قدم عليا على عثمان فإنه قد اتهم الصحابة بالجهل والظلم، بأنهم جاهلون وظالمون، لأنهم ماذا؟ لو كان علي هو الأفضل من عثمان ثم قدموا علي عثمان على علي مع الضرية لكانوا جهالا ظالمون، جهالا ظالمين. أما أنهم جهال لأنهم قدموا عثمان على علي والأفضل هو علي، جهلوا هذا القدر.
لفظه
قال
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي، فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، فإنه لو لم يكن هو أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا جاهلين بفضله.
شوف، كانوا جاهلين بفضله،
وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني.
ظالمين
ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزر بهم.
تمام.
ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي، وأن أهل الضغن كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يقول أهل الأهواء، فقد نسبهم إلى العاجز عن القيام بالحق وظهور
يعني الباطل. إذا شوف، يبقى انتبهوا هذا القول يا إخوان، لو كان علي هو الأفضل يا إخوان لكان الصحابة متهمين بإخوان بالجهل، اثنين بالظلم، ثلاثة بالعجز. فقول هذا لازمه لا أبطل منه أبدا. طيب، يبقى إذن هذا المنقول عن أبي حنيفة، اثنان المنقول عن علماء المذهب الحنفي. طيب، ثلاثة المنقول عن علماء السلف. شيخ الإسلام نفسه يقول وهذا المنقول عن الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة فنسب إلى أبي حنيفة ما هو منسوب أئمة السلف، وهو ماذا؟ وهو تقديم عثمان على علي. يبقى واحد لفظ أبي حنيفة ليس عنده لفظ صريح في التقديم علي على عثمان أو التوقف، ما عنده سوى ما ذكرناه لكم، ذكر الأربعة في التفضيل فقط دون ترتيب، فقال والجماعة تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، وذكر اللفظة الأخرى وتحب عليا وعثمان، فدل هذا على أنه قد خلى ذلك من الترتيب. طيب، أئمة السنة نسبوا إلى أبي حنيفة مذهب ماذا؟ تقديم عثمان على علي. طيب، أئمة المذهب الحنفي نسبوا تقديم عثمان على علي إلى ظاهر مذهب أبي حنيفة، وذكروا المروي عن أبي حنيفة بصيغة التمريض، وبهذا يتبين لنا ولله الحمد والمنة أنه بالتتبع لمذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه أن أبي حنيفة يوافق أئمة الإسلام وعلماء أهل السنة والجماعة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. نعم، أعطي اقرأ فين في الفقه الأكبر.
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في الفقه الأكبر وأفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب المرتضى رضوان الله عليهم أجمعين، عابدين ثابتين على الحق ومع الحق نتولاهم جميعا.
نعم، هذا تصريح بتقديم عثمان رضي الله عنه، لكن الفقه الأكبر فيه كلام في النسبة وكذا، لكن العلماء نقلوا منه نقلات زي شيخ الإسلام وغيره. يبقى هذا تحقيق ما ورد عن أبي حنيفة وتحقيق ما ورد عن مالك وتحقيق ما ورد عن الشافعي، فإن الشافعي له لفظة مشكلة أيضا في تفضيل أبو بكر وعمر، ثم الناس مختلفون في عثمان وعلي وكذا، والمنسوب إلى الشافعي المقطوع به هو تقديم عثمان. ذكر ذلك البيهقي رحمه الله تعالى عن الشافعي الإجماع في التفضيل، لو تأتون بلفظ البيهقي الإجماع في التفضيل على أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو الإجماع الذي كان عليه الصحابة وقد ارتضاه الشافعي رحمه الله تعالى. وأما أحمد فمعروف ماذا كلامه؟ نعم،
كلام الشافعي الأول.
نعم،
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما في علي وعثمان، ونحن لا نخطئ واحدا من
أصحابه. انتبه لفظ الشافعي، الكلام ده لو احنا ما برزناهوش وانت بتعتقد هذا الاعتقاد ده بضعف من على علي وكذا وكذا، لربما شوش عليك بمثل هذه النقولات ولن تستطيع ان ترد عليه، لان هذه مواضع مشكلة ومواضع خاصة ومواضع شائكة. ها قال
وما اختلف احد من الصحابة والتابعين في تفضيل ابي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وانما في علي وعثمان، ونحن لا نخطئ واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في
وإنما في علي وعثمان. ده الوارد عن الشافعي. أعد تاني العبارة، انتبهوا.
وما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة.
طيب.
وإنما في علي وعثمان.
وإنما في علي وعثمان إيه؟ سكت الشافعي. لفظ صريح.
ثم قال ونحن لا نخطئ واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعلوا.
لا، في دي مسألة أخرى. لكن وإنما في علي عثمان، وإنما في علي عثمان إيه؟ ها؟ كلام مجملة، عبارة مجملة. إنما في علي عثمان إيه؟ قدم ما شئت بقى. هتقول لما في علي وعثمان فقد اختلفوا؟ طيب، وإنما في علي وعثمان فليس هناك نص؟ إنما في علي وعثمان ليس هناك إجماع؟ مثلا قدر بقى كلمة مجملة لا تنسب بها مذهبا للشافعي. طيب نريد مذهب الشافعي؟ ها عندك كلام بيهقي؟
نعم شيخنا.
ها
قال البيهقي في كتاب الاعتقاد: وروينا عن الشافعي أنه كان يقول: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي.
نعم، أكمل فيها.
وأخبرنا وراء بإسناده أيضا عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول مثل ذلك. وكذلك روي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي، وروي عن الربيع وفي رواية أخرى عن الشافعي أنه قال: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.
ده جمع.
وروينا عن أبي ثور عن الشافعي أنه كان أنه قال: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان، ونحن لا نخطئ واحدا من أصحاب رسول الله. النقل السابق.
نعم،
فيما فعلوا. قال البيهقي: وقد ذكرنا أسانيدها في كتاب الفضائل، وروينا عن جماعة من التابعين وأتباعهم نحو هذا، وبالله التوفيق.
يبقى ورد التصريح عن الشافعي رحمه الله تعالى في التفضيل. طب أئمة المذهب الشافعي على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، كما ذكر النووي رحمه الله عليه أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة تقديم عثمان على علي. يعني هذا مثال ما قصدناه أصالة، إنما قصدنا ماذا؟ قصدنا أن بيان المعين الضال من أهل البدع لا نزع فيه، وبيان المعين المخطئ من أهل السنة حتى لا تنسب أقوال إليه وليس من أقواله، أو تنسب أقوال إلى الشريعة إذا كانت من أقواله وقد اختلف فيها، أن هذا مسلك السلف، وأن هذا سبيل المؤمنين، وأن هذا داخل في الدين النصيحة. الحديث من أوس الدري: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الساكت عن خطأ الشافعي المخالف للأمة، الساكت عن خطأ مالك المخالف للأمة، الساكت عن خطأ أبي حنيفة المخالف للأمة، الساكت عن خطأ أي عالم المخالف للأمة، الساكت وهو عالم بهذا مقصر سوف يسأله الله عز وجل. الساكت، إنما أقول أنا ساكت بس من باب الورع حتى لا يفهم أحد أن العالم هذا يعني منتقد. المنهج هذا منهج من؟ منهج القرآن في عتاب الصحابة، ولا منهج السنة في عتاب صحابة، ولا منهج السلف في بيان المخالف ولو كان إماما؟ ووجدنا المصنفات كما قلت لكم، أجل كتابين في الوجود مما صنف الناس صحيح البخاري ومسلم، إجماع الأمة على صحة ما في البخاري ومسلم تلقيما بالقبول، على أحرف تنزعوا فيها لا تؤثر في الصحة، كل هذا موجود موجود. ومع ذلك يأتي الدارقطني يفتح بابا قد قل بقى ما شئت، قد يجرئ الأمة عن البخاري ومسلم، وقد قل بقى ما شئت، قل ما شئت، لكن الأمة شكرت الصنيعة للدارقطني، وشكرت الصنيعة لكل عالم وقف مع الصحيحين مع احتفاف الصحيحين بهذا الحكم الذي نرجع فيه الأمة لا إلى البخاري ومسلم، فإن البخاري ما صح كتابه فقط، الأمة صححت، الأمة صححت تصحيح البخاري لكتاب، الأمة صححت تصحيح مسلم لكتاب، تصحيح مسلم لكتاب، تصحيح مسلم لكتاب. ومع ذلك الأمة ما عابت الدارقطني ولا عابت هؤلاء، كل هذا بها يرجع إلى صيانة الدين مما ألصق به. بعيد بقى عن التعصب لإمام أو الوسوسة بعد ذكر الإمام أو التقليد للمنقول فيما تحب أن يبرأ منه الإمام. هو احنا فرحونا لما نجد هذا عن أبي حنيفة، فرحونا يبقى ده وافق قولنا. أولا هو ما هو بقولنا، هذا قول ده إجماع الأمة، ما هو بقولنا. هو أنت بتنصر قولك؟ هو أنت ليك قول خاص بتنصره؟ لكن فرحك أن الإمام يوافق الإجماع، وإلا لو خالف الإجماع صراحة فليعتد بكلامه. فرحك أنك أنت وجدت للإمام ما وافق به الجماعة، وبالتالي الحمد لله لا يكون مخالفة له. وفي نفس الوقت تصحيح العلم حتى لا يبقى كما نقرأ وهذا قول مالك وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول، كثرت أنت سواد سواد المستدلين بهذا، هذا قول سفيان الثوري وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول مالك وهذا قول. يأتي بقى المحقق يقولك إيه، يعني لو واحد مدقق قوي هيقول مثلا وهذا قول الثوري في إحدى الروايتين وهذا قول مالك في إحدى الروايتين وهذا قول أبي حنيفة في إحدى الروايتين، ده المحقق قوي تمام. لكن دون ذلك التحقيق، دون ذلك التحقيق، مذهب الإمام مالك مش مذهب المالكية، مذهب الإمام مالك تفضيل عثمان عليه، مذهب الإمام أبي حنيفة تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، مذهب الإمام الشافعي تفضيل عثمان على علي، الأئمة الأربعة على تفضيل عثمان على علي. فبذلك يكون الإجماع موصولا على هذا، مع أن مخالفة هؤلاء لا ترد الإجماع، لا ترد الإجماع. لكن هذا هو إخواني العلم. تذكرون رواية مالك أيضا، ولمالك رواية في أن الإيمان لا ينقص، تذكرونها يا إخوان، تذكرونها يا إخوان. ويرجع ابحث عن كلام مالك في النقص، ما تجد الإمام مالك يقول والإيمان لا ينقص، ما في رواية. أنتم عندكم الأجهزة أمامكم، هاتوا لنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بأن الإيمان لا ينقص، لكن أن الإمام مالك يقول أقول يزيد، أقول يزيد ولا أقول ينقص، لا أقول، يعني في فرق بين لا أقول وبين لا ينقص، لكن لا أقول. فالإمام مالك ما يقول إنه ينقص في رواية، والإمام مالك في المشهور عنه يقول بأنه يزيد وينقص كما قالت الجماعة. طيب ولماذا الإمام مالك توقف عن قولة ينقص، توقف عن قولة ينقص؟ لماذا الإمام مالك توقف عن هذا؟ لأنه لم يجد نصها الصريح عنده في الكتاب والسنة، فما أراد أن يعبر إلا بتعبير القرآن خلاص، لكنه يعتقد أن الإيمان ينقص. لكن في التعبير عن هذا توقف الإمام مالك في رواية، وصرح الإمام مالك كما ورد عن الأئمة التصريح من إمام مالك بأن الإيمان يزيد وينقص، رد نص على النقصان. يبقى هنا ما أصبح في خلاف بين أهل السنة في النقصان، لكن اجتمعوا على الزيادة، أما النقصان فقد اختلفوا. فإن مالك رحمه الله تعالى اللي يقول لك قد كان يرى أن الإيمان لا ينقص، واللي يقول لك توقف الإمام مالك. والحقيقة أن هذه الرواية فيها توقف مالك، لكن ليس توقف عن اعتقاد، أن الإيمان ينقص، وإنما توقف عن تعبير الإيمان ينقص. مثل ما كان أحمد يقول أكره أكره، ولا يعبر بالتحريم. وده مبحث مر معنا في عبارات الأئمة كما قال ابن القيم، وقال من لم يفهم هذا فإنه يتورط كثيرا. العالم لما يجي في لفظة إذا ما كان الأمر قطع عنده فيعبر بكراهية ومذهبه التحريم، فالإمام أحمد يكره الجمع بين الأختين من ملك اليمين، مع أن مذهبه تحريم الجمع بين الأختين من ملك اليمين. ليه؟ لأن تحريم أختين الحرتين قطعي، وأن تجمعوا بين الأختين تحريم عظيم. لكن هذا الآخر في قول العثمان. فالإمام مالك، الإمام أحمد رحمة الله عليه، يعبر هذا التعبير هيبة لكلمة تحريم، ومذهبه التحريم، وأنه لا يجوز أن يجمع الأختين من ملك اليمين كما لا يجوز أن يجمع الأختين الحرتين. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى دي عبارات العلماء، يبقى تحرير مذهب الإمام من كلامه، ومر معنى يوم السبت تحرير مذهب أحمد في الحلف بالنبي. اقرأ كده، حتى شيخ الإسلام يقول مروا عن أحمد الحلف وكذا، يقولون كده الحلف عن النبي، ولكنها رواية ضعيفة ورواية شاذة ورواية كذا. لكن فعلا هل أحمد قال هذا؟ هل أحمد قال من حلف فقال والرسول؟ وتبين أن لفظة أحمد رحمة الله فيما اطلعنا عليه، كل هذا نقول يا أخواني فيما اطلعنا عليه، قد يكون في بعض الروايات تحتاج بقى، لو كان في أين هي؟ الأمر الثاني ثبوتها أنها تكون موجودة بالأسناد الصحيحة، أن أحمد يقول حق الرسول وليس والرسول، وفرق بين هذا وذاك. وبحثنا أيضا عن تفسير الحق حتى لا يكون التفسير لنا. إذا بابن المنذر رحمة الله عليه، هات عبارته في الأيمان، هات عبارته في الأيمان، يبين أن اليمين بالله عز وجل إما أن يكون هذا اليمين مما فيه التعظيم لله عز وجل، كان تحلف بالله بأسمائه بصفاته كذا، ومما يكون قربة إلى الله كما ورد عن سلف الحلف بالعتاق، والحلف بالحق الرسول، والحلف بكذا، أي مما يكون فيه تعظيم لمين؟ تعظيم لحق الله عز وجل، تعظيم لله أو قربة لله عز وجل. وأن هذا ورد عن بعض السلف، ومن ذلك حق الرسول. ينص ابن المنذر على هذا، جبتها؟ يعني ابن المنذر، كلام ابن المنذر،
كلام آخر.
فإذا ابحث عن لفظه، طب وبعدين ابحث عن تفسير اللفظ من كلام العلماء، فإنه أفضل من أن تقلد في المسألة، وأفضل من أن تفسر أنت بلفظك في المسألة. على كل حال، هذا مبحث تشعب وتفرع وحوى مسائل عديدة ومهمة جدا، هيج عليها والله، هيج عليها قول الحكمي فصل، والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف ذكرهم شيخ الإسلام في المنهاج وابن القيم في الصواعق. ألا عندنا منهاج، وعندنا صواعق، وعند الكافية الشافية، وعندنا الرد على الزندقة والجماعة، وعندنا كتب تركة. فنقول شكر الله لابن تيمية رحمه الله تعالى صنيعة، وشكر الله لابن القيم صنيعة، تركوا كتبا كثيرة يا إخواني. هذه الصواعق المرسلة، وعندنا الصواعق المحرقة، وعندنا اجتماع الجيوش الإسلامية، وعندنا الكافية الشافية في الرد على الجهمية، وعندنا الردود المباركة والحمد لله التي يظهر بها الدين، والتي بها نتعلم دين النبي صلى الله عليه وسلم. فاصلين بين تقدير العالم إذ يخطئ، وبين ضلال المبتدع إذ يضل، فهذا له محل وهذا له محل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا تتم القاعدة هنا إلا بأمرين. الأمر الأول هو المحافظة على قدر الشريعة وتصحيح ما ينسب إليها وكذا. تبو الأمر الثاني تقدير العلماء وعدم الحط منهم، وأن العالم إذ يخطئ فإنه يخطئ لغياب الحق عنه، أو يكون عنده تأويل ما هذا التأويل يمنع من الحق الذم له. فقال لابد من جمع أمرين: تقدير العلم فتصحح، وتقدير العالم فتعتذر له الاعتذار الذي هو حقه، الذي هو إيه؟ حقه. نعم.
شيخنا الملا على القارئ في مناقب أبي حنيفة،
نعم،
بيحقق يعني قوله في عثمان وعلي، فقال رحمه الله تعالى: ثم أعلم أن بعض المتكلمين قالوا نمسك عن تفضيل الصحابة بعضهم على بعض، والجمهور على خلافه، ولكن اختلفوا، فقال أكثرهم الصديق أفضلهم، وقال الخطابية الفاروق أفضلهم، وقال الراوندية العباس أفضلهم، وقال الرافضة علي أفضلهم، واتفق أهل السنة على تقديم الشيخين، ووافقهم أيضا فيه المعتزلة، ثم اختلفوا فقال أقلهم، وهو رواية عن الإمام، ثم علي ثم عثمان، وقال أكثرهم ثم عثمان ثم علي، وهو الأصح من مذهب الإمام كما يعرف من كتابه الفقه الأكبر.
نعم، هذا هو. يبقى كله لما ذكر، حتى الأحناف لما ذكروا عن أبي حنيفة يا مؤمن ذكروا رواية روية روية روية، لكن تبحث عن تصريح ها ما تجد هذا. روية أن الجماعة تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان. طيب الرواية الثانية: وتحب عليا وعثمان. أما نص التصريح هذا فإنه لم يرد. نعم. تقديم إيه؟ إيه ما فيها خلاف، دي ما فيها خلاف، ما أحد يخالفها. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى:
نعم. ما احنا بنقول لكم، ما هي ما هو ده المشكل، ما احنا بنقول المشكل انه لما قال تفضيل ابو بكر قال ثم رواية اختلفوا في علي عثمان رواية، والرواية الأخرى اللي احنا قرأنا في الأول ها الرواية الأولى عن الشافعي اللي احنا قرأنا الأول، انت قرأت الأول ليس بصيغة الاختلاف لما ذكر قال ثم وإنما في علي وعثمان وإنما ها.
قال: وما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما في علي وعثمان.
نعم، وإنما في علي وعثمان. هل بقى وإنما في علي وعثمان اختلفوا؟ يعني ماذا يريد أن يقول الشافعي في علي وعثمان؟ ليه يا أخواني؟ لأن الصحابة لم يختلف علي وعثمان، ولهذا الخلاف اللي بينقله البعض باعتبار الواقع إنما كان في من أتى بعد الصحابة. هل الصحابة فيه نقل واحد أنه اختلف علي وعثمان؟ أه؟ جميل، الظاهر ده اللي موجود فيه عندك، الظاهر ايه؟ لما اختلفوا ولا اختلفوا؟ اه هذا الظاهر، الظاهر انهم اختلفوا، هذا هو المنصوص، مش الظاهر، النص. في فرق بين الظاهر والنص، النص عن الصحابه لم يختلف. هذا حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وهو كنا نتحدث هو النبي بين ظهورنا بان خير هذه الامه بعد النبي ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان. يبقى هذا ايه؟ هذا المنصوص عن الصحابة. فلهذا انا اقول لك الوارد عن الشافعي مطلق. ما هو ما مراده في علي وعثمان؟ اما الصحابة ما اختلفوا، الصحابة ما اختلفوا، هذا المنصوص عن الصحابة، وده قول ايوب السختياني واحمد وغيره وغيره، من قدم علينا عثمان فقد اثر بالهجر والانصار. ليه؟ لان قول الصحابة. والدارقطني قال ايه؟ لا أجد لدين السكوت، عثمان أفضل قول جماعة الصحابة، كله ينسب الصحابة الاتفاق، ما أحد ينسب الصحابة الاختلاف. فالشاهد يا أخواني بارك الله فيكم إن جزا الله خير خير شيخ سامي، يعني أحد المصنفات لشيخ سامي يا أخواني منهج السنة، منهج السنة يا أخواني في الرد على الرافضي هذا قرابة 10 مجلدات، قرابة 10 مجلدات يا اخواني، 10 مجلدات. واحنا مر معنا قراءة المختصر، اخذنا قراءة المختصر وهو كتاب متع من اعظم كتب شيخ الاسلام رحمة الله عليه، منهاج السنة النبوية من اعظم الكتب، ده في الرد على واحد بس سماه ولا ما سماه؟ سمى ابن المطهر اللي كان وضع كتاب اسمه منهاج الكرامة، هو رد عليه بمنهاج الايه؟ السنة، نهاج السنة بهذا الحمد لله تميز الدين، ولولا هؤلاء بعض فضل الله لما ميزنا حقا من باطل. نعم
شيخنا، كلام الشيخ صالح اللي يقصده محمد
خلاص
السؤال. وبيقول ان هو
خلاص مش في المسألة
غير علي على الثلاثة.
خلاص يا اخي مش في المسألة، برضو مصير يقول اقول مش في المسألة، تفضيل علي على الثلاثة فيها خلاف ايه قبلها ايه؟
يقول ومعتقد السنة والجماعة والذي دلت عليه النصوص ولا يجوز خلافه ان افضل هذه الامة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.
نعم
ولا يجوز خلافه.
ايوه ولا يجوز خلافه، هذا بقى
ترتيب الأربعة في الفضل
فيما رجحه هو بيثبت فيها خلاف، ينفي الخلاف في الموضع الآخر.
لعل هذا شيخنا ينقض قوله بالخلاف.
كيف ينقض؟
يقول الذي لا يجوز خلافه ولا يجوز خلافه.
يعني شوف تاريخ شرح الوسطية وتاريخ شرح الطحاوي. نعم
قال الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى فصل، قال ناقلا عن ابن القيم فصل، اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى، فذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود.
طب لماذا قالت اختلف أهل الأرض ولم يقل اختلفت الأمة وقال اختلف أهل الأرض؟ حتى ننظر أصحاب الملل وأصحاب الفرق ما مذاهبهم في كلام الله عز وجل. الملل والفرق، الملل التي تخالف ملة الإسلام والفرق التي تخالف أهل السنة. نعم فقال فذهب
شغلنا في كلام الشيخ صالح في مسألة التعيين، تعيين المخالفين وكذا.
أي صالح؟
الشيخ صالح الفوزان.
وإحنا عندنا صالح ما شاء الله في العلماء كثير، كان التكفيرين يقولون كل واحد اسمه صالح في العلماء في كبار العلماء عميل، أي واحد اسمه صالح، لأن قدر الله أن صالح بكتير قوي، يعني صالح الفوزان، صالح الأطرم، صالح ابن غصون، صالح ابن حميد، صالح آل الشيخ، بس ليس من كبار العلماء يعني، فيه هو كان يقول كبار العلماء يعني يقصد إليه صالح من؟ الحيدان. نعم صالح الحيدان، فكثر صالح،
صالح ابن غصون،
اي نعم، فكان يقول كل واحد اسمه صالح هذا عميل. نعم وكان قاعدة يعني عند العلماء كل من يتسمى بصالح فهي كبار العلماء يبقى هذا عميل. نعم
سئل العلامة صالح الفوزان
نعم
حفظ الله تعالى هل بيان الأخطاء في الكتب أو الجماعات الوافدة إلى بلاد يعني يعتبر من التعريض للدعاء؟ قال لا، هذا ليس من التعريض للدعاء، لأن هذه الكتب ليست كتب دعوة، وهؤلاء أصحاب هذه الكتب والأفكار ليسوا من الدعاة إلى الله على بصيرة وعلى علم وعلى حق، فنحن حين نبين أخطاء هذه الكتب أو هؤلاء الدعاة ليس من باب التجريح للأشخاص لذاتهم، وإن من باب النصيحة للأمة أن تتسرب إليها أفكار مشبوهة.
يبقى اللي بيقول الشيخ بقى سرا يكون إيه؟ خاصا بما هو فيه الخطأ سرا. نعم
ثم تكون الفتنة وتتفرق الكلمة وتتشتت الجماعة، وليس غرضنا الأشخاص، غرضنا الأفكار الموجودة بالكتب التي وفدت إلينا باسم الدعوة.
طيب نعم
قال الشيخ الحكمي ناقلا عن ابن القيم قال فصل، اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى، فذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله، نظمه ونثره وحقه وباطله، سحره وكفره، والسب والشتم والهجر والهجر والفحش وأضداده كله عين كلام الله تعالى القائم به، كما قال عارفهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه، وهو أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود.
تمام، هو عين هذا الوجود، يبقى كل معين أمامك هو الله، وكل كلام تسمعه هو كلام الله. خلاص، يبقى هذا مبنى على أصل فاسد. واعلموا يا أخواني أن مذاهب هؤلاء في القرآن مبناها على مذاهب هؤلاء في الصفات وفيما يليق بالله عز وجل. فإذا كانت المعتزلة لا تعتقد الصفات وأن لله صفات، كيف تعتقد أن القرآن كلام الله وهو صفة؟ يبقى حتما ولا بد هتنفي. فمن اعتقد نفي صفة الكلام لله قطعا يعتقد أن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة، لأنها يقع تعارض. كيف تعتقد أن الله عز وجل ليس له صفة الكلام، ثم تأتي وتقول نثبت لله إيه؟ نثبت أن القرآن كلام الله. فلهذا نجد أن هذه المسألة مرتبطة بالمذاهب. الأشاعرة مذهبهم أن صفة الكلام لله عز وجل نثبت لله الكلام النفس القائم به متعلق بذات ليس الحرف والصوت، وبالتالي يكون مذهبهم في القرآن إيه؟ ها؟ أن القرآن كلام الله معنى لا حرفا وصوتا، بناء على أن صفة الكلام عندهم التي يوصف الله عز وجل بها تكون ماذا؟ معنى لا حرفا وصوتا. ولهذا نقول بأن جميع الفرق اجتمعت فيه في أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون، يعتقدون أولا ثم يستدلون. نعم.
فصفاته هي صفات الله وكلامه وكلام الله، وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو، فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة.
وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو، إذ له في كل الموجودات. نعم. فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مبين لهذا العالم المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة. أحدهما الأول إنكار مسألة المباينة والعلو، ينكرون أن الله عز وجل على العرش وأن الله مباين لخلق، إذن مخالط وعليه، فصاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكبر. أحدهما
أنه معدوم لا وجود له، إذ لو كان موجودا لكان إما داخل العالم وإما خارجا عنه،
وهذا معلوم بالضرورة. أي موجود في الحقيقة، أي موجود في الخارج، يداخل العالم يخارج العالم، وهذا يبطل وحده قول الأشاعرة لا نقول إنه داخل عالم ولا خارج عالم. وسوف يكون الوجود الذي يؤمنون به وجودا في الذهن لا في الخارج، هذا يكون وجودا في الذهن لا في الخارج. الوجود في الخارج إما داخل العالم وإما خارج العالم، فإذا قلت لا داخل عالم ولا خارج عالم يبقى معدوم، يبقى هذا معدوم، بل نقول قد نقول مستحيل، لأنه يفرقون تفريقا دقيقا بين معدوم ومستحيل. يعني مستحيل ما لا يمكن وقوعه، المعدوم ما يمكن وقوعه قد يوجد، هو معدوم الآن لكن قد يوجد. فمثلا في اخواني موجود مثلا سياره هنا، لا مش موجود، اذا عدم المكان عن سياره لكن قد توجد سياره، لكن مستحيل ان توجد سياره، مستحيل، هذا مستحيل. فقد يفرقون تفريقا دقيقا بين المعدوم والمستحيل. فالمعدوم غير موجود لكن يمكن وجود، طب والمستحيل هذا ما لا يمكن وجود. فالذي يقول لا داخل عالم ولا خارج العالم، لا داخل ولا خارج عالم، أمال يبقى فين؟ هذا مستحيل أصلا يكون فيه موجود كده. يعني ممكن أن نقول أرقى من أن نقول يلزم العدم، أرقى من هذا نقول يلزم الاستحالة. نعم. طيب، فيقول أحدهما،
قال أحدهما أنه معلوم يعني لا وجود له،
هذا يعني أمر إيه كفائدة خاصة، يعني لها متعلقات كثيرة. نعم.
قال أنه معدوم لا وجود له، إذ لو كان موجودا لكان إما داخل العالم وإما خارجا عنه، وهذا معلوم بالضرورة، فإنه إذا كان قائما بنفسه فإما أن يكون مباينا للعالم أو محايثا له، إما داخلا فيه وإما خارجا عنه.
يبقى واحد لو كان أن تقول موجود، طالما موجود، طالما موجود يبقى إما داخل عالم أو خارج عالم، لكن لا داخل ولا خارج هذا لا يمكن تصوره، هذا واحد. اثنين،
الأمر الثاني أن يكون
فإنه إذا كان قائما بنفسه، إذا كان الموجود ده قائم بنفسه، أنتم تعتقدون هذا أن القائم ذات الله عز وجل قائمة بنفسها؟ هيقولون نعم، لا شك، لا شك، نعم هو الله عز وجل ذات قائمة بنفسه. نقول طيب إما أن يكون مبينا للعالم أو محايثا له، إما داخلا فيه وإما خارجا عنه، يا مبين يا محايث يا خارج يا داخل. طالما تدق بنفسه أين هي؟ لابد أن تكون إما داخل العالم وإما خارج عنه، لكن لا موجود ولا معدوم هذا يعود على قولكم بالبطلان، هذا يعود على قولكم بالبطلان، لا يمكن أن يكون هذا في موجود حقيقي، إنما هذا موجود في أذهانكم تصورتموه، لكن في خارج لا. تمثال السنية السلفية، أين الله؟ أين الله؟ في السماء، على العرش استوى، على العرش استوى بذاته وصفته. يبقى أين الله؟ إن وجوده فين؟ وجود في الخارج. فين في الخارج؟ خارج العالم، على عرشه سبحانه وتعالى مستوى استواء نليق بجلاله، استواء حقيقيا. هتقول يلزم من هذا التجسيم؟ لا، ليس كاستوائه استواء، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم والسميع البصير. إنما أسمع أحدهما أمامه كوب يمكن من حليب ولا شيء، فيقول يقولون النبتة هذه تقول يعني بأن الله فين؟ يثبتون علو الله بذاته. الدليل عندكم أمنتم من في السماء، يعني يقول الله في السماء، في السماء، في السماء، في دي في اللغة العربية يعني ايه؟ في دي يعني ايه؟ يعني في الداخل، يعني زي الحليب، الحليب ده فين؟ في الكوب، يبقى في السماء يعني داخل السماء كده. خلاص بقى ما شاء الله الرد المفحم هذا. يبقى قل سيروا في الأرض يا شيخ يا أشعري، قل سيروا في الأرض، في الأرض، في دي في اللغة ايه؟ في الداخل، يعني لازم أن ندخل جوه الأرض، لازم، احنا مش ماشيين على الارض، احنا لازم نمشي جوه الارض عشان نكون ممتثلين امر الله. قل سيروا في الارض، والامر يدل على الوجوب الى لقرينه، ولا قرينه تخرج امثالك عن ان يسيروا على وجه الارض، فباطن الارض اولى لك. ادخل وريحنا رجل، ادخل، انزل، خذ بظاهر اللغه، سيروا في الارض ولا تكون عصيا. الله يقول سيروا في الارض، امر في الارض. ويقول ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل داخل الجذع. هكذا يقول، وزعمنا أن معهم الدليل. نعم. وفي رواية لعلي جمعة، علي جمعة يقول هتقول في السماء، هيقول لك بس أصل في ديت تقتضي الظرفية. لا، ما تقتضيش الظرفية، هنا في السماء يعني على السماء. ده تفسير علي جمعة، علي جمعة الأشعري بيرد على فلان الأشعري. ليه؟ بيقولك لا، في، لا، طب كويس جدا، وصلنا اهو، قربنا اهو، ده على السماء، نحن وعلي جمعة اقتربنا اهو على السماء. يقولك يعني على السماء بقى، هنا بقى يدخل علي جمعة على السماء بقى، جالس على كده العرش وقاعد كده. أه؟ لا، امال ايه؟ امال ايه بقى؟ على السماء، عن فوق السماء، فوقية مكانه، لا فوقية مكان. يبقى الاول نزل من اول مخرج، طب علي جمعة نزل من المخرج اللي بعديه، فالاول نزل من اول مخرج، ان في ظرفيه ده مستحيل اصلا يكون الله في السماء، فنزل من اول ايه؟ مخرج. علي جمعة لا، لا لا لا، في يعني على، نمشي شوي، نزل بقى من مخرج ايه؟ بهتين على طول، اللي هو المخرج اللي بعديه، قال لا ده فوقيه، بس فوقيه مكانه، لا فوقيه ايه؟ لا فوقيه مكان. تختلف الالفاظ، والمذهب واحد ان الله ليس في السماء، فينفون العلو. طيب اذا انكرتم ان الله في السماء، على العرش استوى، اذا اين هو؟ اولا يحرمون عليك السؤال باين، اياك تقول اين، لان اين المكان والمكان مخلوق، فكيف يحو مخلوق خالقا؟ الله ليس فوق اي شيء ولا تحت اي شيء، لا فوق ولا تحت ولا من اي شيء، لا منه ولا فوق ولا تحت، يقولون كذا. اما ان تحت شيء السفول، صح. وأما من صح الله ليس من مخلوق وليس تحت مخلوق، لكن الله فوق كل المخلوقات، أعلى المخلوقات العرش وعليه الكتاب عنده مكتوب فيه، ثم هو فوق ذلك. طب الجنة فوق العرش وتحت العرش يا إخوان؟ الجنة فوق العرش وتحت العرش؟ تحت. يبقى الجنة في السماء لكنها تحت الايه؟ العرش، لان سقفها العرش اللي هو الفردوس، اعلى الجنة واوسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن، سقفه عرش الرحمن دي الفردوس، فصلى الفردوس فانه ايه؟ اعلى الجنة واوسط الجنة. ومن الفوائد اللطيفة الجميلة بنص عليه العلماء، يقولون الاوسط هذا لا يكون الا فيما هو قبة، كالقبة هكذا، القبة كده، ده الأوسط يقال الأوسط. إنما لو حاجة مستقيمة مفرودة ما تستطيع تقول الحد، لكن هذا إنما يكون في أوسط، مثل يقول وسط الدائرة أو شيء. إذن هذا سقفه عرش رحمن، يبقى عرش رحمن فوق الإيه؟ فوق الجنة، فوق الجنة، نعم.
الأمر الثاني أن يكون هو عين هذا العالم.
أن يكون عين، شوف إلزامات أهل السنة. أنتم تقولون ها لا موجود ولا داخل عالم ولا خارج عنه، يبقى يلزم يكون عدم. طب اللازم الثاني أن يكون هو عين هذا العالم، نعم.
فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا حالا فيه، إذ هو عينه، والشيء لا يبين نفسه ولا يحايثها، فرأوا أن هذا خبر.
يعني إيه وجه؟ لو قالوا هو عين هذا العالم فلا يصح أن يقال في حينئذ أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ليه يا إخواني؟ لو هو عين مخلوقات يبقى داخل، كيف ما يصح أن يكون داخل العالم؟
لا يكون داخل نفسه،
ما هو أنت العالم أصلا، أنت العالم، هيبقى داخل نفسه، هو أنت لست داخل نفسك. فيقول وحينئذ فإنه يصح أن يقال في حينئذ أنه لا داخل العالم ولا خارج، لما يكون هو عين العالم. ليه؟ إذ هو عينه، والشيء لا يبين نفسه ولا يحيثها، فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم، ده أفضل. يعني هم ماذا قالوا؟ لماذا قالوا عين الموجودات؟ ليه؟ حتى لا يقال هو لا داخل ولا خارج، يبقى هو عين المخلوقات، يبقى هو عين المخلوقات، يبقى كل من هو أمامك هو الله، من هنا ما في الجبة إلا الله، يقول حلاج. ويبقى كل كلام في الوجود هو كلامه، لأنه عين المخلوقات، كل كلام في الموجود مخلوق، ولو فرقنا بين رب وعبد، وده اللي قرره ماذا؟ سيد قطب لفظه حينما قال في سورة الإخلاص إن الموجود ده عين واحد، وده شهد العلماء أن هذا مذهب الحلية والتحية. هو بقى يقصد لا دخل لنا بالقصد، وكرر هذا في سورة الحديد، وكرر هذا في المواضع، يقصد ما لك دخل بالقصد. ولو سألت المعطل يعني تقصد أن الله غير موجود؟ لك أعوذ بالله، أنا أقصد التنزيه. فهل المعطل حينما يقول أقصد التنزيه برأ؟ لو كنت تقصد التنزيه لاستعملت لفظ التنزيه، فإن أهل السنة ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل. ما تأتي تعلل وتبرر الواحد بالقصد إلا إذا كان قصده هذا موجود في لفظه. ولهذا الأقوال الباطلة حتى ولو صدرت من أهل حق لا يقال قصده، إنما المجملة التي تحتمل فنفسرها بقوله الآخر، أما الخاطئة فلا تبرر إنما تخطأ. قاعدة يا أخوان في الألفاظ اللي تجمع علماء: واحد، صريحة في حق. اثنان، صريحة في خطأ. ثلاثة، مجملة. طيب، واحد، صريحة في الحق، فهذا مذهبه الذي ينسب إليه ولا ينبغي حمله على غير الحق، ولا ينبغي حمله على غير الحق. طيب، اثنان، صريحة في الخطأ، فهذا يلزم تخطئته ولا ينبغي حمله على الصواب، ولو كان العالم مصيبا في موضع آخر فنقول أخطأ وأصاب، وليس أن خطأه صواب. له عبارتان، خاطئ وصواب، نقول أخطأ بهذه العبارة، أصاب هذه العبارة، لكن ما نجعل خطأه الصواب، لكن نقول أخطأ وأصاب. طيب، والثالثة المجملة التي تحتمل الخطأ، تحتمل الصواب، فهذا إن كان له صواب مقطوع به حملناه عليه. هذا مجمل، يعني مثاله قال فلان من العلماء: والقرآن كلام الله عز وجل كما جاء في الكتاب والسنة وكذا، ويمشي. يجي واحد يقول لك: الشيخ هذا من الواقفة. ليه؟ قال: القرآن كلام الله، ولم يقل هو مخلوق ولا غير مخلوق. وقد كان أحمد رحمه الله يرد على هؤلاء الواقف وينسب إليه مذهب الوقف. نقول: يا أخي لا، مذهب الوقف هذا الذين كانوا يقفون فيقولون لا نقول ومخلوق غير مخلوق، إنما الشيخ هذا له صريح كلامه في إن القرآن كلام الله غير مخلوق. فين الكلام ده؟ أو شرحه في الوسطية بيقول كده. أيوة، بس هو هنا ما قال كده. يبقى هو له مذهبان: مذهب الوقف فشرحه في الطحاوية، ومذهب السنة في شرحه للوسطية. نقول: لا أخي، اتق الله، اتق الله، ومذهب واحد، لأنه ليس باللازم أن يقول في كل موضع القرآن كلام غير مخلوق. هذا الشيخ يقول بأن أفضل الأمة أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، بس هذا الشيخ ينسب إليه تفضيل علي على عثمان. يا أخي كيف هذا؟ موجوده، شوفه بيقول: وأفضل الأمة أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. يا أخي بس الشيخ هذا في الطحاوي، شوف يا شيخ في الوسطية بيقول: أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن هنا ذكر الواو، ما ذكر ثم، ذكر الواو، ولو مطلق جامع. الله يقول في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبله فتفرقكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم آتينا موسى الكتاب، حتى مع ثم كمان، حتى مع ثم قد نتأولها. طب ليه يا شيخ ده ثم دل على الترتيب؟ صحيح. طيب نتأول ايه بقى؟ نتأول ثم آتينا موسى ازاي؟ يبقى اذن التوراة بعد القرآن. نقول: التأويل ده بيعود على النصوص كلها بالإبطال. يقول: نعم، بس دي ثم في اللغة العربية دل على الترتيب. نقول: أصبت، دلت عن ترتيب، لكن أي ترتيب؟ أي ترتيب؟ فالترتيب قد يكون الترتيب الزمني وكذا، وقد يكون الذكري وليس الزمني. وعليه، فقد تقول أنت أما تذهب لزوجتك اليوم تقول لها مثلا: أنا والله رحت النهارده حضرت الدرس وكذا، وصليت الفجر مع الإخوة، فعلت كيت وكيت، مع أنت صليت الفجر أول ثم حضرت الدرس. فقط تقول حضرت الدرس ثم صليت مع الأخوة اليوم ثم كذا ثم كذا، وتخالف الترتيب زمني، لكن هذا ذكري مما تذكره. وهذا موجود كثيرا في لغة العرب، لغة العرب، مثل ما قد يستدلون علينا أحيانا الذين أمنوا وعملوا الصالحات قالوا ده عطفه، والعطف يقتضي المغاير. يبقى إذن العمل خارج بنية الإيمان، العمل غير الإيمان، لأن العطف يقتضي المغاير. ودي من شبهات المرجئة، نقول يا أخي صح العطف دون عن غير، لكن أي مغايرة؟ فالمغايرة في لغة العربي نفسها تحتمل أن تكون مغايرة ذوات ومغايرة صفات وغير ذلك من أنواع المغاير، وليست هي المغايرة للصفات والذوات وغير ذلك. أنت نفسك يا عزاز، عزازي طالب علم وتاجر كذا ومتزوج ثنتين وما أدري إلى غير ذلك. طيب هل هذا اقتضى المغايرة؟ يبقى عزاز اللي بيتاجر غير عزاز اللي طالب علم؟ لا، طالب علم ويتاجر وبلاش دي. حد بيسمع؟ حد بيتابع؟ طب الحمد لله خلاص نقول بقى اللي احنا عايزين، ومتزوج اتنين خلاص. يبقى هنا اقتضى التغير، بس التغير هنا ايه؟ صفات. فعزازي له صفة لكون طالب علم، وله صفة اخرى تاجر وصفة كده، لكن عزازي هنا واحد في الكل. دخل محمد العالم والكاتب والشاعر والتاجر يبقى فعلا تقتضي المغايرة، بس أي مغايرة فعلا؟ ثم تقتضي الترتيب، لكن أي ترتيب؟ واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
شرح الوسطية والطحاوية الشيخ صالح، بداية والنهاية.
نعم.
الوسطية بدأت 13 ذي القعدة 1417 وانتهت 20 ذي القعدة 1420. الطحاوية بدأ 4 ربيع الثاني 1414 وانتهت 18 جمادى الآخرة 1416.
إذا الوسطية بعد الطحاوية.
نعم.
الوسطية اللي مقرر فيها إيه؟ اللي مقرر فيها ما فيش خلاف. نعم. نعم.
قال الشيخ الحكمي: وراوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مبين له ولا محيث ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه، فرارا إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله.
فرأوا أن هذا خير من كلام.
قال: ورأوا أن الفرار قال فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم. ورأوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مبين له ولا محيث ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه، ففرارا إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة، ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما. أحدهما أن يكون ساريا فيه حالا فيه، فهو في كل مكان بذاته، وهو قول جميع الجهمية الأقدمين.
الله أكبر، هذا جيد في النسبة، وقول جميع الجهمية الأقدمين. أقدمين أن يكون ساريا فيه حالا فيه، فهو في كل مكان بذاته، كل مكان بذاته، هكذا قول جميع الجهمية الأقدمين. الوجه الثاني،
الوجه الثاني أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج، فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا، إذ لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره، ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه، وكلاهما باطل.
أن يكون وجوده في الذهن،
قال أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج، فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا، إذ لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين هذا العالم
إما
أو غيره،
عين هذا العالم أو غيره. نعم.
ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه، وكلاهما باطل. فثبت أنه عين هذا العالم، فلو حينئذ كل اسم حسن وقبيح، وكل صفة كمال ونقص، وكل كلام حق وباطل، نعوذ بالله من ذلك.
الله أكبر. انظر يا إخواني إلى إلزامات أهل السنة لأهل الباطل، فإنها إلزامات حق. يقول: وليمكن أن يقر برب هذا شأنه، إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما. أحدهما أن يكون سريعا فيه حالا فيه، فهو في كل مكان بذاته، وهو قول جميع الجميع الأقدمين، يبقى في كل مكان بذاته، ده إذا كان حل في العالم. طيب الوجه الثاني اللي هو بقى داخل على الخارج، الوجه الثاني يكون هذا وجوده في الذهن، يبقى وجود عقلي. ليه؟ لأن لو كان موجود في الخارج فإما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون عين هذا العالم، عشان ما نقولش بقى لا داخل ولا خارج، هو عين العالم، أو غيره، أو غير عين العالم هذا اللي تراه. طب لو غيره، فإما أن يكون بائنا عنه أو حالا فيه، حالا فيه يبقى هو في داخل مخلوقات وهذا باطل، وإما أن يكون بائنا عنه، يقول ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه، وكلاهما باطل، فثبت أنه عين العالم. يعني كلاهما باطل عندي مين؟ انتبهوا، يقول إذ لو كان موجودا في الأعيان، في الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره، ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه، هذا لو موجود في الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره، ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه، وكلاهما باطل. الباطل أن يكون موجودا في الأعيان، هذا هو الباطل، يكون موجودا في الأعيان سواء قلنا بائن أو حال، كلاهما باطل. فثبت أنه عين هذا العالم، شيء لا يكون بائن منه ولا، فثبت أن يكون أو نقول حالا فيه، لأن الشيء لا يحل في نفسه، وعليه يكون هو عين هذا العالم. طب وإذا كان هذا عين هذا العالم، فالعالم عينه فيه القبيح وفيه الحسن، فيه كذا وفيه كذا، يبقى هو إذن عين هذا العالم بقبحه وحسنه وكماله ونقصه وغير ذلك، وهذا من أبطل باطل، بل هذا هو الكفر الصراح. فمن زعم أن الله عز وجل، شوفوا يا أخوان، من زعم أن الله عز وجل حل في المخلوقات واتحد بها فلم ينفصل عنها فهذا كافر، ومن زعم أنه موجود في كل مكان لكن ليس داخل الأعيان فمذهبه باطل. ولهذا رد أهل السنة والجماعة على الحلولية والاتحادية، على الحلولية والاتحادية، فالاتحاد أن يصبح عين واحدة، والحلول قد يلزم منه الاتحاد، قد يكون حال في المخلوقات لكن ليس هو متحدا به، وقد يكون متحدا به، فكل متحد هو حال وليس كل حل متحدا. يعني مثلا أقول هذا القلم حل في الكأس، هذا حل فيه لكن لم يتحد به، لكن لو صار هو هو نقول هذا متحد به، فلهذا الاتحاد أشد من الحلول، فلا يلزم الحلول الاتحاد، لكن يلزم الاتحاد حلول. نعم.
المذهب الثاني مذهب
الفلاسفة، هنا مذهب الاتحادية، ومذهب الاتحادية يقوم عليه أخوان وحدة الوجود، وحدة الوجود يبقى عين العالم وعين وجود الله وعين وجود المخلوقات، فبناء عليها يكون كل كلام في الوجود كلام الله، يبقى القرآن كلام الله، طب وغيره كلام الله، كل كلام في الوجود هو كلام الله، كل كلام في الوجود هو كلام الله. ليه؟ لماذا؟ لأن هذا مبنى على أصل عندهم أصلوه، وهو أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود. طب وإذا كان عين هذا الوجود فصفاته هي صفات الله، اللي صفات الوجود هي صفات الله، وكلامه هو كلام الله، لأنه لا فرق بين الله وبين الوجود، وهذا كفر صراح. طيب هذا المذهب الأول. المذهب الثاني،
المذهب الثاني مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة التصور، وقوة التخيل، وقوة التعبير. فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرها، وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس، فتتصور المعقول صورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان، وهو عندهم كلام الله، ولا حقيقة له،
نعم،
ولا حقيقة له في الخارج، وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية.
نعم.
قال: وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرها وتشكيل تلك الصور العقلية لعين الرائي، فيرى الملائكة ويسمع خطابهم، وكل ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج. فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته ورسله وأنبيائه، والأصل الذي قادهم إلى هذا عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه، وهو القائم بنفسه المباين لخلقه، العالي فوق سماواته فوق عرشه، الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته، العالم بجميع المعلومات، القادر على كل شيء. فهم أنكروا ذلك كله.
ده مذهب الفلاسفة، مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، الذي يقول ماذا؟ إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة. ده الخلاصة، كلام الله عز وجل فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة. طب كيف؟ بحسب التصورات أو بحسب القوى، التصور والتخيل والتعبير. التصور عشان يفسر معاني معينة، والتخيل يجعل لها صورا معينة وتخيل لها أشكالا معينة في صورة المحسوس، فتتصور المعقولة اللي هو أدركته بالتصور، فتتصور المعقولة صورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الأذان. هذا الذي تتصوره وتخيله هو ده كلام الله، فيوضات. إنما في الخارج ما فيش كلام، لا هو حرف ولا هو صوت ولا هو ولا هو إلى آخره، إنما دي فيوضات تكون على النفوس الزكية، فيحصلها تصور، ثم يحصلها تخيل، ثم يحصلها تعبير إذا قويت على أن تسمع غيره. وده كله مش في الخارج، ده كله تخيل عنده، وهذا خلاف ما جاءت به الرسل، وذلك لهم لا يضرون من الرب الذي جاءت به الرسل ودعت إليه. ولهذا الرب عندهم هو العقل الفعال هذا، فلهذا قالوا كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعداده. يبقى كلام بحرف وصوت؟ لا. كلام تكلم الله عز وجل به على الحقيقة وأنزل به جبريل؟ لا، إنما دي فيوضات. هذا المذهب الثاني، مذهب الفلاسفة، وهذا مذهب كفري، وهذا الذي يحكم ابن سينا والفارابي والطوسي قوله. نعم.
المذهب الثالث مذهب الجهمية النفاة لصفات الرب تعالى القائلين: إن كلامه مخلوق ومن بعض مخلوقاته فلم يقم بذاته سبحانه. فاتفقوا على هذا الأصل واختلفوا في فروعه. قال الأشعري في كتاب المقالات:
إن كلامه مخلوق ومن بعض مخلوقاته، يعني بعض مخلوقات الكلام، فلم يقم بذاته سبحانه، أي أن كلام الله ليس صفة له، لم تقم بذاته، إنما مخلوق خارجي، كما خلق الله الشمس والقمر وكذا خلق كلامه، فأضيف إلى الله إضافة تشريف وليس إضافة صفة لموصوف. نعم.
قال الأشعري في كتاب المقالات:
فاتفقوا عن هذا الأصل واختلفوا في فروعه. مذهب الجميع نفاة صفات الرب تبارك وتعالى القائلين إن كلامه مخلوق ومن بعض مخلوقات فلم يقم بذاته سبحانه. طيب، قال الأشعري في كتاب المقالات:
قال الأشعري في كتاب المقالات: اختلفت المعتزلة في كلام الله تعالى هل هو جسم أو ليس بجسم، وفي خلقه على ستة أقوال. فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن كلام الله جسم وأنه مخلوق وأنه لا شيء إلا جسم، والفرقة الثانية
يعني لا شيء مخلوق إلا جسم، وهو من ضمن المخلوقات، فكلام الله جسم ومخلوق. طب أين هذا الجسم؟ هذا أين هو؟ نعم.
والفرقة الثانية زعموا أن كلام الخلق عرض وهو حركة، لأنه لا عرض عندهم.
يعني هل هو في ذات الله ولا هو جسم منفصل ليس في ذات أحد، ولا هو في غيره، فيه نفسه أو في غيره أو منفصل. إن كان منفصلا فين؟ وإن كان في غيره أين هو هذا الغير؟ وإن كان في نفسه خصمتم. نعم.
والفرقة الثانية زعموا أن كلام الخلق عارض وهو حركة، لأنه لا عارض عندهم إلا الحركة، وأن كلام الخالق جسم، وأن ذلك الجسم صوت منقطع مؤلف مسموع وهو فعل الله وخلقه، وهذا قول أبي الهذيل وأصحابه. وأحال النظام أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو مكانين في وقت واحد، وزعم أنه في المكان الذي خلق فيه.
نعم.
والفرقة الثالثة من المعتزلة تزعم أن القرآن مخلوق لله، وأنه عرض، وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته.
يعني ده بيختلف عن القول الثاني، قول الثاني أن كلام الله عرض، والقول الثالث الفرقة الثالثة أن كلام برضه الله عرض، بس القول الثاني يمنع أن يكون في مكانين، إنما الثالث يجوز أن يكون في أماكن متعددة. نعم.
قال فهو يوجد مع تلاوته.
لكن القول الأول جسم مو بعرض، الجسم ضد العرض، فالعرض صفة يعني، لكن الجسم محسوس. نعم.
إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته، وإذا كتبه وجد مع كتابته، وإذا حفظه وجد مع حفظه، وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة، ولا يجوز عليه الانتقال والزوال.
نعم.
والفرقة الرابعة يزعمون أن كلام الله عز وجل عارض وأنه مخلوق، وأحال أن يوجد في مكانين في وقت واحد، وزعموا أن المكان الذي خلقه الله تعالى فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده في غيره، وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديين.
نعم.
الفرقة الخامسة أصحاب معمر يزعمون أن القرآن عرض، والأعراض عندهم قسمان، قسم
وده قول منهما النظام اللي هو ذكر من قبل، أحال أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة. نعم.
والأعراض عندهم قسمان، قسم منهما يفعله الأحياء، وقسم منهما يفعله الأموات، ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء، والقرآن مفعول وهو عرض، ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة، لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله، وزعموا أن القرآن فعل للمحل الذي يسمع منه، إذا سمع من الشجرة فهو فعل لها، وحيث سمع
ننسب للشجرة فعلا، وحيث سمع فهو فعل المحل الذي حل فيه، يعني أيضا يرون أنه عرض. يبقى أربع فرق يرون عرض، والفرقة الأولى تزعم أنه جسم. طيب ثم هو عندهم الفرقة الخامسة مع كوني عرضا، قالوا الأعراض عندهم قسمان، أعراض فعلها الأحياء، وأعراض فعلها الأموات. طب محال أن يكون مفعل الأموات فعلا الأحياء، والقرآن مفعول وهو عرض. طيب مفعول لمين بقى؟ لله؟ لا، لا يمكن. يحيلون أن تكون أعراضه فعل لله. طب يبقى ماذا؟ أن يكون مفعولا للمحل الذي فيه، أن يكون مفعولا للمحل الذي فيه، حيث ما كان في الشجرة يبقى فعل الشجرة، في السماء فعل السماء، وهكذا. هذا كلام يا أخواني يعني معقول؟ هذا كلام أصلا العقول بتستوعبه؟ أنا كأننا نرى أننا نقرأ ألفاظا وخلاص. هل هم يفهمون مذاهبهم هذه؟ يعني الكلام جسم، من قال في العقلاء ان الكلام ممكن يكون جسم؟ هذا كيف جسم؟ الكلام ده معنى، يعني الكلام اللي بيخرج عن جسم. طيب عرض ثم لا يكون في مكانين في وقت واحد او ثلاثة او كذا، او لا يكون كذلك، او يكون هذا اما مفعولا لله وهذا مستحيل، او يكون مفعولا للمكان الذي يحل فيه. كيف يكون مفعول للمكان الذي يحل فيه؟ يعني في شجرة لها فعل، يعني لا فعل تصدر هذا الكلام لها فعل؟ هذا كله كلام باطل غير معقول المعنى. طيب يا شيخ ممكن تعطينا أصلا في هذا؟ الأصل عندهم أن الله عز وجل لا يمكن أن يوصف بأي صفة، وأن الصفات تتنافى مع كمال. الصفات أعراض، والأعراض لا تحل في الله عز وجل لأنها حوادث. طب وبناء عليه؟ لا، بناء عليه لابد أن نخرج ما معنى أن القرآن كلام الله كما جاء في كتاب الله حتى اسمع كلام الله. يبقى لابد أن نوجد تخريجا لهذا. طيب التخريج قطعا سيكون باطلا، وأهل الباطل يتناقضون، فكل واحد يضع تخريجا يتناسب مع ما رأى، لكن ليس يوافق النقل الصحيح ولا العقل الصريح. وهكذا أقوال أهل البدع لا نقول هي باطلة وفقط، لكنها غير معقولة المعنى في كثير منها، في كثير من غير معقول المعنى، ولهذا يحفظون فقط. أما يفهمون ويستدلون عن هذا، يعني أقول له كده كلام الله معنى قائم بالنفس ليس حرف وصوت وكلام قديم لو تقول له اشرح لي هذه، ما يمكن، ما يمكن. زي ثالوث النصارى كده، جميع الكنائس إلى يوم كذا مختلفة، يعني إيه واحد في ثلاثة. ومن أعجب ما قاله بعضهم، إحنا مر معنا قول الأشعري لما يخلق في السماء إيه؟ يعني زي الحليب فين في الكوب كده، ينفع؟ لا ما ينفعش، لأن في كده. طيب فواحد من هؤلاء أيضا قال لك أن أصور لكم كيف إن هم ثلاثة ونوع واحد، يعني باسم الأب والابن وروح القدس، هم ثلاثة وبعدين إله واحد، ثلاثة واحد يعني. فقال لهم أن مثال عندي، مثال واضح جدا، هذا أنتوا عارفين كيس النص كفه؟ قالوا إيه؟ قال النص كفه ده إيه؟ اللي هو الثلاثة في واحد ده، مش هو ثلاثة في واحد؟ أه ثلاثة في واحد. طب تقدر تميز لا ما خلاص هو كده، هو الله بتاعنا كده، الله بتاعنا ده كيس النص كفه ثلاثة في واحد، فهو ثلاثة وهو واحد ثلاثة، لكن ما تقدرش تميز ايه ده مكونات النص كفه، تقدر تميزها؟ يبقى ده الثلاثة في واحد، يبقى ربنا عندهم ايه يا اخواني؟ كيس نص كفه. ازاي تفهم الثالوث؟ هم الى الان ده معركة كبرى جدا 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 عند النصارى، ثلاثة في واحد ازاي نجعلهم آلهة وازاي نجعلهم إلها واحدا؟ فعشان تتصور هيبقى المثال بالضبط بالضبط هو كيس النص كفه ثلاثة في واحد، مش مكتوب على الكيس كده؟ مكتوب يا احمد كده باين؟ يا احمد مكتوب ثلاثة في واحد؟ ثلاثة في واحد، هو ده بقى إلههم، ده التثليث. ليه يا اخواني؟ لأنهم لا يعقلون كلامه، يحفظون ولا يفهمون العقل. طب أهل السنة بقى أصح الناس نقولا وأزكى الناس عقولا وأعلى الناس فهوما، فلهذا كلامهم كلام محكوم مفصل بين، الله على عرشه ليس داخل العالم. ليه؟ لأن الله أكبر المخلوقات، فكيف حل المخلوقات؟ إذا كان الكرسي الذي هو في العرش كالمخلوقات في الكرسي، وما المخلوقات في الكرسي كحديدة في بلاد، طب الكرسي في العرش نظير ذلك، إذن كيف يكون الرب سبحانه وتعالى؟ إذن لا يمكن أن يحل في المخلوقات، طب يبقى فين؟ يبقى خارج المخلوقات. أخبر عن نفسه في سبعة مواضع فقط فقط بالتصريح هذا، الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، ده غير النصوص الأخرى في إثبات علو الله عز وجل. طيب يعني على عرش العرش ده إذن هيكون الله متحيز فيه ويكون أكبر من الله، إذا نقول هذا في المخلوقات فلا تقس استواء الله على عرشه كاستواء على الكرسي، قل ليس كمثله شيء سمع بصير. ولك لا يمكن، لازم أفهم، نقول له طيب تثبت لي ذاتا؟ يقول نعم، نقول يا الله بين لنا كيف أكيد زي ذاتي، يقول لا له ذات لا يمثلها ذوات، قلنا وقل له صفات لا يماثلها صفات، يبقى أنت الذي رضدت على نفسك، لأن ما ستلتزمه في الصفة ستلتزمه في الذات. ولهذا كانت قاعدة السنة والجماعة القول في الذات في صفاته القول في إيه؟ في الذات. نعم.
الفرقة السادسة يزعمون أن كلام الله عارض مخلوق وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، وهذا قول الإسكافي.
نعم.
واختلف
كلام كثيرة. عرض كله عرض مخلوق وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، وهذا قول الإسكافي. نعم.
واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى
فقالت فرقة منهم يبقى بعد خلقه، وقالت فرقة أخرى لا يبقى وإنما يوجد يعني في الوقت.
يعني هل هذا المخلوق بقى القرآن مخلوق، كلام مخلوق، طب المخلوق ده يبقى ولا هيفنى؟ ها، فقالت فرقة منهم،
فقالت فرقة منهم يبقى بعد خلقه، وقالت فرقة أخرى لا يبقى وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك.
اي نعم، في الوقت الذي خلقه، خلق الله في شجرة، خلق الله في كذا، ها، يفنى بعد ماذا؟ يعدم بعد ذلك، يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك. وهذا مذهب،
وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسله ولصريح المعقول والفطر من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه وصفاته ونفي قيام الأفعال به. فلما أصلوا أنه لا يقوم به
الله، ما يقوم به فعل. طيب إذا كان الله ما يقوم به فعل، إذا من خالق الخلق؟ لأن الخلق فعل والإحياء فعل والإماتة فعل، إذا من الخالق والمحيي والمميت؟ نعوذ بالله. نعم،
فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل، كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره،
بل ولا يخلق. بل كيف يخلق عندهم إذا ما قام به صفة ولا قام به فعل؟ نعم،
وأن القرآن مخلوق، وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإلهيته.
صحيح،
فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه.
هذا هو الملك والتدبير والتصرف، ده مقتضيات الربوبية. نعم،
يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصر، فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولوازمهما، وذلك ينفي حقيقة الإلهية، فطرد ما أصله أن الله سبحانه ليس برب العالمين.
إذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولوازمهما. إذا انتفت صفة الكلام عنه انتفى الأمر والنهي. ليه؟ لأن الأمر كلام ونهي كلام. طب الأشاعرة بيقولوا لما قالوا الله ما يتكلم حرف وصوت، طب إذن كيف أمر وكيف نهى؟ يقول لا، ده كلام الله معنى قائم بالنفس، لا فرق بين أمر ونهي وخبر واستخبار إنما ده تعبير جبريل. فلما عبر، ولا يقال كلام الله عربي وأبدا، إنما عبر جبريل بالعربية فصار قرآن، وبالعبرانية فصار توراة، وبالسريانية فصار إنجيلا. ده تعبير جبريل، عبارة جبريل اللي فيها الأمر والنهي وفيها وفيها، إنما كلام الله لا، ده معنى قائم بنفسه صفة ذاتية، ما في مشيئة، ما قلت تكلم اليوم وأنزل سورة كذا ثم بعد ذلك أنزل سورة كذا ثم بعد ذلك، لا لا، الله ما يجري عليه هذا، لأن هذا شأن الحوادث. نعم،
فطرد ما أصلوه أن الله سبحانه ليس برب
وبالتالي
العالمين.
وبالتالي صفة الكلام تعطيل صفة الكلام تعطيل للخلق وللشرع. أما للخلق فلأن الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأما للشرع فلأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، فكيف أرسل الرسل بلا كلام؟ وكيف كان الشرع شرعه بلا كلام؟ فهذا فيه تعطيل للخلق الذي يحصل بالكلام مش بالإرادة عند سيد قطب، الإرادة عنده مش بالكلام، فكلامه إرادته والشرع، فهذا لازم كفري. ولهذا كان القول بخلق القرآن كفر، كان خلق القرآن كفرا باتفاق أهل السنة والجماعة. نعم،
فطرد ما أصلوه أن الله سبحانه ليس برب العالمين ولا، صحيح، ولا إله فضلا عن أن يكون لا رب غيره ولا إله سواه.
سبحان الله، إذا عطلوه عن صفاته وأفعاله، ما عندهم أن الله له صفة ولا اسم، ولا عندهم أن الأفعال تقوم بالله. نعم،
قال الشيخ المذهب الرابع مذهب الكلابية يتبع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن معنى قائم بالنفس.
قال في حاشية الفقيه أبو محمد البصري كان يرد على المعتزلة وربما وافقهم، وروى أبو طاهر الذهلي أن داود بن علي الأصفهاني أخذ الجدل والكلام عنه وهو وأصحابه كلابية، ليه يا أخواني كلابية يعني وصفوا بهذا الوصف؟ هل لأن أباها هذا علم اسم ولا هذا لقب له؟ لأنه يجر الخصومة إلى نفسه بفضل بيانه كالكلاب الكلوب وكذا، يجر الكلام يجر الكلوب ده بتسحب به الحاجة، فنفس المسألة هو يجر الخصومة إلى نفسه بفضل بيانه كالكلاب، فلهذا وصف بهذا الوصف ابن كلاب. عبد الله بن سعيد ابن كلاب أبو محمد. فكان رد على المعتزلة، فهل شفع له رده على المعتزلة؟ لا. ليه؟ لأنه مثل المعتزل، فهو يرد باطلا وهو على باطل، ولا يسلم الرد على الباطل إذا كان الباطل من رد بباطل، لا يمكن، لأنك لا يمكن ترد على الباطل بحق جامع إلا إذا كنت أنت من أهل الحق الجامع. ولهذا انظر ردود الأشعار عن المعتزل، ردود الكلابية عن المعتزل، يخصمون بها، المعتزل يضحكون عليهم أصلا. يعني بينما يقول هؤلاء بأن كلام الله منه المعنى وهذا غير مخلوق ومنه لفظه مخلوق، المعتزل تضحك عليه، تضحك عليهم، يقول قولوا كقولنا هو مخلوق، أو قولوا بقول المجسمة هو غير مخلوق. ليه؟ لأنه لا يتصور كلام ينفصل معناه عن لفظه، كيف يكون كلام معنى لا لفظ؟ أنتم مخرفة، فيضحكون عليه. وهم يردون على المعتزلة في كون القرآن مخلوق، مع أنهم يرون القرآن مخلوق، لكن القرآن مخلوق عندهم قرآن اللفظ والحرف، ليس قرآن المعنى. ولهذا القرآن عند الأشعرة قرآنان، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق، الغير المخلوق المعنى، والمخلوق اللفظ اللي بيتلى هذا، ده عبارة عن القرآن. فيضحك عليهم المعتزل حينما يقولون بأن الله عز وجل يرى، طب والمعتزلة يقولون لا يرى، فالمعتزلة تقول يرى، قال لا لا لا، يعني أنتم تعتقدون الله جسم وأن الله في جهة؟ قال لا لا لا، إزاي؟ لا لا ما نعتقد. الأمال بتقولون يرى كيف؟ ما هو يرى دي المرء هذا لابد أن يكون إلى جهة، لازم، وأنتم نفد جهة زينا كده بننفي الجهة وننفي العلو وننفي كذا، يبقى كيف تقولون بأن الله يرى وبالأبصار كمان؟ فإذا بهم يقولون تخليصا هذا، وليس من لازم المرء أن يكون ماذا؟ أن يكون في جهة وأن يكون كذا، إذ هذا المرء باعتبار المخلوق، أما الله عز وجل فليس كمثل شيء، فهو سبحانه قد يرى ومن غير جهة، وده أمر غيبي، وده أمر يليق بالله، لا ندر عن كيفيته. وأعاد معنى الرؤية هنا في جلها إلى البصيرة، إلى إدراك يخلق وليس بالعين المبصرة التي ترى الله عز وجل على صفته التي وعليه، هذا محال عنده، هذا محال عنده، إنما الله يخلق فيهم إدراكا ما، يعني يعود إلى رؤية البصيرة العلم، إدراك ما، لا إلى رؤية البصر بعينين إلى الرب عز وجل على صفاته التي وعليه. ضحك عليهم المعتزلة، قال تضحكون علينا، تضحكون علينا، فهم ردوا على المعتزلة بأنهم فرق بين رؤية خالق ورؤية مخلوق، رؤية خالق ورؤية مخلوق. ها عندك ماذا يقولون؟ شوف اقرأ ماذا يقولون. فاضحك عليهم المعتزلة يقولون إما أن تقولوا كقول المجسمة يرى بالعين إلى جهة، وإما أن تقولوا بقول أنه لا يرى، أنه لا يرى. فضحك عليهم المعتزلة، وذلك لأنهم أهل باطل، وأهل باطل لا يمكن أن يقرروا الحق بكل معانيه وهم يردون على أهل باطل. ولهذا شوف سبحان الله، تجدها حتى في مشايخ الثورات والحزبيين، تمام، تلاقي عبد المقصود يرد على ياسر إبراهيم، تلاقي ياسر إبراهيم يرد على سمير مصطفى. طيب الردود دي بقى ردود سلفية نقية ولا ردود ايه؟ ردود من وجه، يعني ردود من وجه، يعني أنت ترد على يا محمد عبد المقصود على ياسر البرهامي لأنه خرج على مرسي؟ طيب ولا ترد على نفسك أنك خرجت على حسني؟ ما الفرق بين الرد على مرسي والرد على حسني؟ ده حتى هم يعني لفظا ووزنا اسما ووزنا محمد حسني محمد مرسي، فأنت تنكر عليه؟ وطلع يقول يا جماعة ده الحاك ماذا لو فعل وي 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 والأخير لا نخرج، أنتم لا تقرؤون. طيب وحسني ما نفس المسألة؟ لا بس حسني كافر، علة ذلك كان يحكم غير من الله ومرسي يحكم غير من الله. لا بس كان مرسي ناوي. طب وهل النية دي تغير حكم؟ خلاص هو كافر عندكم لغاية ما يجي يبقى لغاية ما يبقى يطبق النية دي. فلا يمكن. طب ياسر برامي يرد على سيد المصطفى ليه؟ بيكفر وزارات وبيكفر ما ادري ايه. طب وانت حضرتك ايه؟ حضرتك عندك دول ايه؟ ها؟ إيه؟ مصر مش بلد اسلام؟ وبتكفر بحكم غير منزل الله، بتكفر الحاكم، بتكفر كل دول. الفارق فارق ايه؟ فارق في تقعيد نظري لا في تطبيق عمل. ايه التقعيد النظري؟ ان كفر هذا نوع وليس بعين. طب لكن في التطبيق العملي تعامله معاملة من يكفر عينا لأنه ليس ولي أمر. وما شاء الله أخرجت البرهامية الإسكندرية متنا لهم فقالوا ونحن وسط بين من لم يكفر الحاكم نوعا وبين من يكفره عينا. يا واحد بكفر عينا يا واحد بقول مش كافر اصلا ده عاصي، فنحن وسط بين الطائفتين، وانما نكفره عين نوعا لا عين. يبقى البرهمية وضعوا لانفسهم هذه المرتبة وهي انهم وسط بين طائفتين، طائفة بتكفر حاكم عينا وطائفة اصلا لا ترى ان الحكم يا الله كفرا نوعا. وكلتا الطائفتين أجزاء المتين هذا كلام باطل، بل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي من ترى أن الحكم غير ما أنزل الله. نعم واجب من الواجبات بما أنزل الله، وإذا لم يقم بهذا الواجب فإنه من جملة العصاة، لكن معصية موصوفة بالكفر يبقى كفر دون كفر. ولهذا احنا بنقول كلمة الكفر في الثلاثة، كفر عينا، كفر نوعا، كفر دون كفر. ماذا بقى للسنة؟ كفر دون كفر. قرره الصحابة، قرره التابعون، قرره أئمة السلف، وجعلوا تكفيره عينا أو نوعا من مذهب الحرورية الغلاة. قال لا الأجر في كتابه الشريعة نقل عن سعيد بن جبير ومما غلت في الحرورية من شبيه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فليحكم كافرون. فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قالوا فإذا حكم غير ما انزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر. يبقى إذن الحكم غير ما انزل الله كفر نوعا ولا كفر عينا، ده احنا في اصل الايه الحكم، ولا كفر دون كفر؟ كفر دون كفر. طيب متى يكون وهل لا يكون كفرا نوع أو عين؟ يكون كفر نوع أو عين كما يكون غيره مما ورد في كفر دون كفر كفر نوع أو عين قد يكون. فاستحلال ذلك والتكذيب وكذا مع قيام الحجة يكون صاحبه كافرا عينا، أو دون إقامة حجة فيكون كافرا نوعا. طب في التعامل العملي كيف نفرق بين الكافر نوعا والكافر عينا؟ الحاكم نقول تبقى حقوق الولاية للكافر نوعا حتى يكفر عينا، فإن الأئمة قد تعاملوا مع المعتصم والواثق والمأمون وكذا بهذا التعامل، فهم أتوا الكفر نوعا بلا خلاف بين السنة والجماعة، وهو القول بخلق القرآن وغير ذلك من عقائد الجميع، لكنهم لم يكفرونهم عينا، لم يكفروهم عينا، وبالتالي بقيت أحكام الولاية له. يبقى ياسر البرهامي وقع في التناقض هنا. ولهذا الفرق بين ياسر البرهامي وبين هذا فرق غير مؤثر في المسألة عملية، لأنه في كلا الطائفتين وكذا بيرى إيه؟ بيرى أن هذا الحاكم ليس بالحاكم الشرعي، إما لكفره عينا أو لكفره نوعا. لكن أهل السنة اللي هم بيعتبروا هؤلاء بقى إيه؟ المرجع، هؤلاء بقى الغلاة المفرطون، وهم أنه يرونه حاكما شرعيا له أحكام الولاية، وهم لا يؤمنون بذلك وصرحون بهذا. هم وسط بين من يكفر نوعا عينا وبين من لا يكفر نوعا، يعني معنى أصح برهامي بين المداخلة وبين من يكفرون عينا. والحمد لله الذين يسمونهم مداخلة هؤلاء لا يخرجون عن لهم أهل السنة طبعا، عن منهج أهل السنة المسطور في الكتب، المسطور في الكتب، وهذا منهجه الحمد لله، سواء في الخروج، سواء في المظاهرات، سواء في إسقاط الولاية وعدمها، سواء في الجهاد، سواء في الإيمان، سواء في كل مسألة من المسائل هذه، نحمد الله عز وجل على ذلك. نعم،
كلام الأشاعرة في
أيوة.
قال البيجوري في شرح الجوهرة: فرؤية الله إذا لا تخضع لهذه القوانين الطبيعية من الحيز والمكان والجهة.
ده بقى هروب مثل ما يقول أهل السنة والجماعة في الصفات وكذا، هتقول بقى أنت هم يقولون كده من لازم المجيء كما جيء المخلوق، من لازم كذا يعني يجيء كما يجيء أحدنا، فنحن نقول لا، مجيء يعلمه الله عز وجل، نسبة المجيء على الحقيقة ولكنه فوض الكيف، هذا هو. هم بقى يستعملونها هنا، فلما خصمهم المعتزلة كيف تقول رؤيا المرء يكون إلى جو كذا، فماذا قالوا؟ ها،
فرؤية الله إذا لا تخضع لهذه القوانين الطبيعية من الحيز.
قال
فرؤية الله
أيوة
إذا لا تخضع لهذه القوانين الطبيعية.
أنتم تقولون معتزلة إن المرء لابد يكون إلى جهة وكذا، هذا في المرء مين اللي له قانون طبيعية اللي هو المرء في المخلوقات، إنما رؤية الله لا تخضع لهذا، ها، لا تخضع القوانين
من الحيز والمكان والجهة، بل يمكن أن تكون بغير كيف ولا انحصار،
ممكن
بأن يخلق الله قوة.
ولهذا قالوا في الجوهرة إيه؟ بالأبصار، قالوا بالأبصار، بس قالوا إيه؟ من غير إيه؟ كيف ولا انحصار. نعم،
بأن يخلق الله قوة في الرائي يرى ذاته سبحانه من غير حدود.
في الرائي، أن يخلق القوة في الرائي يراه، ها،
يرى ذاته سبحانه من غير حدود ولا انحصار.
يراه من غير حدود، الله يخلق في قدرة يراه من غير حدود ولا انحصار ولا خير. يبقى هربوا من المعتزلة هروبا غير معقول، ولا يسمن يغني من جوع. ولهذا لا تفرح بردود صاحب باطل على صاحب باطل، لا تفرح بهذا، لا تفرح. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يخلص من باطل بل سترى في الباطل. الأمر الثاني أنه نفسه يحتاج إلى الرد، فلنتبنى ردود أهل الباطل على أهل الباطل، لا نتبنى لكن نستغلها، نستغلها. تعالى أنت رددت عليهم بكذا وكذا وكذا، طب ما هو لازم ذلك عندك كيت وكيت وكيت، زي ما احنا كده بنجلس نقول تعالى ياسر إبراهيم. تعرف سمير مصطفى هذا لو ما ذكر ياسر إبراهيم ما كناش هنذكره. احنا بصراحة ودنا ماذا نبين؟ فضيحة ياسر إبراهيم اكثر من فضيحة ياسر سمير مصطفى. سمير مصطفى مش كيان، مش جماعة زي ما هم بيقولوا كيان وجماعة. يعني احنا يمكن ذكرنا سمير مصطفى ان يمكن يعني يمكن ما ذكرتوش اصلا في حياتي الدعوية دي خالص، او ممكن يكون حصل مرة ولا حاجة، بس ما طلعناش مقطع سمير مصطفى. لما دخل ياسر إبراهيم مع سمير مصطفى انه تعالى ياسر إبراهيم، وبعدين سمير مصطفى بالتابع، لان مش كيان، مش جماعه لوجود. مش هتروح السعوديه يقول لك انت تبع سمير مصطفى، يعني اللي شير سمير مصطفى هم اليومين دول، فانت اضطررت ان تذكره في هذا الامر. لكن المقصد هو ياسر البرامي، لأن ظهر في منظر حماة السلفية وضد التكفيريين وازاي وأبنائنا وأولادنا، ومرة واحدة انقلب النت لهؤلاء بقى مدخلي. طب انتوا دلوقتي عملاء سلطان؟ ايوه ما دل... اما يقال لهم كده انتوا ايه خدم للسلطان وانتوا منعله ومقول لك ايه ما هو انتوا دايما كده. ايوه دي التهم المعلبه، ها اي واحده قال لا ما هو انتوا دكتوا همكم لما دخل امس عملاءه وينظرون رضا السلطان وغير ده. ما هو ده نفس المداخله، المداخله ضد الجهاد. جيتوا انتوا في نابت ضد الجهاد الغزاوي جهاد حماس، المداخلة ضد المداخلة مرجئة مع الحكام. ما انتوا دلوقتي بقيتوا مرجئة مع الحكام زي ما يقال فيكم. فاللي يعنينا بقى هدم عرش البرهامية ده أصالة، ثم يتبع ذلك مثل سمير مصطفى ولا غيره اللي لهم تأثير في الأمة أقوى. نعم.
الإمام مالك في ترتيب المدارك للقاضي عياض يقول: ثلاثة لا يؤتمنون في دين، الصوفي والقصاص ومبتدع يرد على أهل الأهواء.
الله أكبر، الله أكبر. السلف خلاصة يا إخوان، اكتبوا الأثر ده، اكتبوه.
قال مالك،
قال مالك:
ثلاثة لا يؤتمنون في دين.
يبقى احنا نحط الأثر ده مع الأربعة. مش في أثر رباعي المالك اللي هو يا إخوان الأثر الرباعي لا تطلب عمل الأربعة؟ جيد، حطوا بقى ثلاثيات مالك، الثاني كان رباعيات مالك، أربعة لا يطلب على دين الإمام. ماشي يا فراج؟ ترجع بقى الأقصر بثلاثيات مالك، ودي ثلاثية لا ينقص قدرها عن الرباعية. استحدد الجهة والقبلة لطالب العلم في التعامل مع أهل البدع. ثلاثة لا يؤتمنون على الدين، الله أكبر. واحد
الصوفي،
الصوفي هدول بقى الصوفي اللي هو الصوفي اللي هو الصوفي، هتقول بقى الصوفي مش ده صوفية الخزعبلات، مش صوفية بقى الحقائق وصوفية كذا، الزهد، الزهد غير الصوفية، والورع غير الصوفية. الورع موجود في النصوص، الزهد موجود في النصوص. كان السلف زهادا ورعين، وما كانوا صوفية خارجين، ولو قال ذلك من قال، وأعلناها مرات. لسنا مع شيخ ابن تيمية إذ يقول الصوفية تنقسم، ولا مع غيره. الصوفية منذ أن ولدت ليست حملا خارج الرحم، في أحيان يقول في حمل خارج الرحم، إنما لقيط ولد زنا، هذا منحوت هذا المذهب، ماله وجه من حق، هتعبر عن الحق والحقائق والزهد والورع والأخلاق وكذا، عبر بالأخلاق والزهد والورع. لسنا في حاجة إلى تصوف، لا اشتقاقا لغويا ولا منهجا شرعيا. الصوفية لا يؤتمنون. واحد
والقصاص،
والقصاص أما الصوفية ما معروف لماذا يؤتمنون، خانوا الرب في حقه، أفلا يخونون المخلوق؟ ولماذا القصاص؟ لأنه يضع دينا من عنده عاريا عن الإسناد، ولا دين بلا إسناد. طيب ثلاثة، ولا المبتدع،
ومبتدع يرد على أهل الأهواء،
ومبتدع يرد على أهل الأهواء، ومبتدع يرد على أهل الأهواء. طيب أفلا نفرح؟ مبتدع يرد على الأهواء، الله أكبر. إخواني يرد على جهادي، الله أكبر. تبليغي يرد على إخواني، الله أكبر. إخواني يرد على تبليغي، لا تأمن. ليه؟ واحد يقول لي ليه يا إخوان؟ أخطر شيء في المبتدع يرد على أهل الأهواء، أخطر شيء، ها؟ أنه يرد عليه بباطل، ها؟ يهم أنه على حق، ها؟ يرد بدعة على بدعة، نعم. لأنه سيرد بأصوله، فتظهر للناس على أنها أصول الحق وليست كذلك. قال أحمد في أصول السنة، هات في أول أصول السنة أحمد في السني، السني في حال رده إذا لم يعتصم بالسنة، هات في أولها. إذن ثلاثة لا يؤمنون على الدين: واحد فراج الصوفي، اثنان يا صابر القصاص، ثلاثة يا أحمد المبتدع يرد على أهل الأهواء. ثلاثة لا يؤتمنون، قول يا أسامة الثلاثة: واحد الصوفي، اثنان القصاص، ثلاثة المبتدع يرد على أهل الأهواء. طيب هل الإمام مالك رحمة الله عليه حصر ذلك في الصوفي والقصاص فقط، ولا من باب لا سيما، من باب وبخاصة وبخاصة؟ وإلا فالخلاصة لا تأمن صاحب هوى، لا تأمن، سواء كان صوفيا أو كان قصاصا أو كان معتزليا أو كان جميعا، لا تأتي تأمن الجهمي وتقول الشيخ الإمام مالك ما قاله في الأثر، ما قال الجهمي، وتأمن الخارجي وتقول الإمام مالك ما قال الخارجي. يا ولدي افهم بارك الله فيك، لا تأمن مبتدعا، لا تأمن صاحب هوى، لأنه لم يكن أمينا على الدين، فكيف يكون أمينا على دينه؟ هو مع الله، فكيف يكون أمينا على دينك أنت؟ فلا تأمن، لا تأمن. الصوفي الثاني، القصاص الثالث، المبتدع يرد على أهل الأهواء، خصوصا الثالث هذا، لأن بعض الناس قد يعجب بذلك وقد يغفر للمبتدع بدعته إذا رأوا يرد على واحد من أهل البدع، وينسى المسكين أن هذا بالذات نحذر منه، هذا بالذات نحذر منه. ليه؟ لأنه نخشى أن يلتبس أمره على الناس لكون يرد على صاحب بدعة. اثنان، نخشى أن أصوله التي يرد بها تتحول إلى أصول حق، فلا نفرح بأن الأشعار الصوفي يرد على الإرهاب والتكفيريين. ليه؟ بيرد بمذهبه. تعرف بيرد يقول إيه؟ يعني من أعجب ما سمعت لهؤلاء الأشعار الصوفية هم يردون على الإرهاب، تعرف يرد إيه؟ وهذا مثاله، مثاله مثال حيه، يردون على أن سبب الإرهاب وسبب الغلو في التكفير وسبب وسبب يعود إلى عدم فهم الإيمان بمفهوم أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان عندهم هو التصديق، وبالتالي كفر إلا بما يناقض هذا التصديق. أما من يقول من قول وعمل وكذا وأدخل الأقوال والأعمال وغير ذلك، ستتسع دائرة التكفير عنده. أما إذا حصر مفهوم الإيمان في التصديق ضاقت دائرة التكفير. يبقى انتبه بقى، إذن هو يرد على التكفيرية، رد عليهم بمنهجه الإرجائي الغالي، فلا تفرح من أشعار صوف يرد على هذا، ولا تفرح ببرهام يرد على سمير المصطفى، ولا تفرح ب من يرد على المعتزلة ويقول هؤلاء ينكرون سنة، وهو أصلا ينكر سنة الأحاد في باب الاعتقاد. انتبه بارك الله فيك، لا تفرح بمبتدع يرد على أهل الأهواء. هذا خلاصة سلفية صباحية إيمانية. ها قل لي أحمد، الإمام مالك يقول ثلاثة على الدين، يرد يرد مش يدعو، يرد يرد على الهوى. يبقى هذه ثلثية مالك مع ربعية إيه؟ مع ربعية مالك. نعم،
كلام أحمد في أصول السنة.
نعم،
كلام أحمد في أصول السنة.
عن مالك ترتيب المدارك.
محمد من؟
عن مالك.
في عندك في الترتيب
التطري عن مالك.
ايه؟
التطري عن مالك في ترتيب المدارك.
ها؟ عن مالك. طب اقرأ انت الاسناد كامل يا احمد. انت جايب بواسطة ولا جايب الاصل؟
لا من الكتاب نفسه.
قال هنا قال كتاب فيه. قال ايه في الترتيب؟ انت اقرأ عندك. ها اقرأ انت في امامك. عبد اللطيف اقرأ في امامك. اسكت. ها هات موضع شاهد. طيب عندك
اي نعم نفس السياق شغل.
ها
نفس السياق انه عن التطري
يعني ما ذكر مالك.
لا هذا وهم مني رفع إيه؟ لمالك هذا وهم مني انا.
هذا وهم منك.
اي نعم شغل.
طيب هذا الامام ما اسمه؟
مروان بن محمد بن حسان التطري.
الطاطري.
الطاطري
نعم. قال
قال روي عنه أنه قال ثلاثة لا يؤمنون في دين: الصوفي والقصاص ومبتدع أن يرد على أهل الأهواء.
تمام حقق قبل مالك أو غير مالك هو حق، لكن هذا صحح النسبة. هذا رزق الطاطري بقى الصباح هذا. يبقى أنا أحول النسبة من الإمام مالك إلى الطاطري، وهو مالكي. هو مالكي، هو مالكي أيضا. أسأل الله أن يكون في ميزان حسنة مالك. يبقى هذه النسبة صححوها. الطاطري مذكورة في ترتيب
المدارك للقاضي عياض.
إيه نعم نعم.
قال المذهب الرابع مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لازم
هذا معنى قائم بالنفس. ولهذا إخواني أساس مذهب كلام الله المعنى القائم بالنفس ابن كلاب. عنه بقى تفرع الأشاعرة والماتريدية وكذا، لكن أساس مذهب بأن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس ده ابن كلاب. نعم. لا يتعلق بالقدرة والمشيئة. لا يتعلق بالقدرة والمشيئة. ومن هنا نفوا. ليه نفوا الحرف والصوت؟ لأن الحرف والصوت لا يتعلق بالمشيئة. هنقول أول ما نزل من القرآن. طيب. آخر ما نزل من القرآن. طيب. نزلت هذه قبل تلك. إذا تكلم بما شاء وقت ما شاء. وهذا منفع عنهم أن تحل به صفات متعلقة بالمشيئة، أن تحل فيه وأن يوصف بصفات متعلقة بالمشيئة هذا ممنوع. ولو قلنا بأن الحرف والصوت كلام الله عز وجل معنى وحرف وصوت لكان متعلقا بالمشيئة. ليه؟ الله عز وجل أنزل للصورة كذا وأنزل الصورة بعد. نزل منجما، وكون نزل منجما يبقى بمشيئة. لهذا قالوا ومعنى قائم النفس ده قديم، معنى قديم قائم النفس. إنما هذا ما عبر به جبريل وليس كلام رب العالمين الحرف والصوت. نعم. يبقى معنى قائم النفس هذا واحد، وبالتالي يتعلق بالقدرة والمشيئة هذا اثنين. ثلاثة وأنه لازم لذات الرب، لأنه ما له تعلق بالمشيئة كلزوم الحياة والعلم. يبقى الكلام عندهم كالعلم. هل العلم له تعلق بالمشيئة؟ الجواب لا. كذلك الكلام. ولهذا الكلام عندهم صفة ذاتية ليس صفة إيه؟ فعلية ذاتية، لا ذاتية، وأنه لا يسمع على الحقيق، والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه. ده الفرق بقى بينهم وبين الأشعار. إذا الأشعار تقول عبارته، هم يقولون حكايته. وما الفرق بين العبارة والحكاية؟ الحكاية مطبقة، العبارة ليست مطبقة. فرد الأشعار عليهم وقال لو قلنا بحكاية لكان مثل كلامه كلام، والله ليس ككلامه كلام، إذا نعبر بالعبارة ولا نعبر بالحكاية؟ واضح؟ لماذا عبرت الأشعار بالعبارة يا رمضان ولم تعبر بالحكاية؟ لأن الحكاية تعني مطبق. طيب مطبقة يعني إذا مثل كلام الله كلام، في كلام يكون مثل كلام الله، طب نريد أن ننفي فنقول إيه؟ فنقول عبارة عن كلام الله، هكذا يقولون، ولا نقول حكاية. هنا خالف الأشاعرة الكلابية في الحكاية، وإلا فهم يشتركون في كون معنى قائم النفس، في كون لا يتعلق بالمشيئة، في كون أنه لازم لذاته كلزوم العلم والحياة، كل هذا موجود، وأنه ما تكلم بحرف ولا صوت، كل هذا موجود. نعم، لعله يأتي إن شاء الله. نعم.
قال وأنه لا يسمع على الحقيقة، والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه، وهي مخلوقة، وهو أربعة معاني.
والأصوات حكاية له دالة عليه، يعني دل على الكلام وليس هو الكلام. نعم. وهي مخلوق، حروف دي مخلوق. نعم.
وهو أربعة معاني في نفسه، الأمر والنهي والخبر والاستفهام، فهو أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع، وذلك المعنى هو المتلو والمقروء وهو غير مخلوق. والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة. وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب، وبناه على أن الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم. والحروف والأصوات حادثة، فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تعالى، لأنه ليس محل للحوادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الرب. والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق.
عرفتم أخواني؟ يبقى واحد، قالوا والأصوات والحروف والأصوات حكايات له دالة عليه، يبقى ليست عين الكلام. عين الكلام ده معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى، لا تعلق له بالمشيئة، وده من صفات ذاته. طيب، وهو أربع، وهي مخلوق اللي هي الحروف مخلوق، وهو أربعة معاني في نفسه، الأمر والنهي والخبر والاستفهام، والتعبير يكون عن هذه المعاني، أمر نهي خبر استفهام، فهي أنواع لذلك المعنى القديم، للمعنى القائم بالنفس. دي أنواع المعاني القائمة بالنفس. القديم اللي هو لا تعلق له بالمشيئة، الذي لا يسمع يعني لا حرف ولا صوت. وما كيف سمع بقى جبريل؟ لا، من قال لك جبريل سمع؟ جبريل ما سمع، لما جيب عبر عما في نفسه. طب كيف؟ الله خلق في إدراكا، أو أصبغ عليه فهم ما في نفسه، لكن ده عبارة جبريل. جبريل لم يسمع القرآن من الله عز وجل أنه تكلم به حقيقة بحرف وصوت. طب ما معنى وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين؟ تنزيل من حكيم حميد، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، هذا كله موجود. إنا أنزلناه في ليلة القدر حتى يسمع كلام الله، ثم قالوا وذلك المعنى لوقيم النفس هو المتلو والمقروء وهو غير مخلوق. إنما المعاني هذه اللي عبر عنها بالأمر والنهي والآخرة دي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع، وذلك المعنى هو المتلو والمقروء وهو غير مخلوق. المعنى غير مخلوق، لكن ما المخلوق؟ الحاكي للمعنى عند الكلابية والمعبر عن المعنى عند الأشاعرة، ده المخلوق. والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوق وليست كلام إيه؟ رب العباد. يبقى تلاوة العباد وليس كلام رب العباد. وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب، اللي هو إيه؟ أن يفصل بين المعنى والحرف، فيجعل المعنى الصفة غير المخلوق، ويجعل الحرف المخلوق، وبناه ليه بقى؟ لماذا قال ابن كلاب هذا؟ فصل بين المعنى وبين الحرف بناء على أن الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم، لازم الكلام حرف وصوت ذا يقوم بمتكلم، والحروف والأصوات حادثة، يبقى ما تصح أن تقوم بالله حروف الأصوات حادثة، فلا يمكن أن تقوم بذات الرب عز وجل، لا يمكن، الحروف والأصوات حادثة، إذا كانت لحادث ولا حادثة مطلقا، يعني الرب إذ يتكلم تكون الحروف والأصوات حادثة، ولا المخلوق إذ يتكلم تكون الحروف والأصوات حادثة، لأنها صفة لحادث، هو كذلك يقول فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تبارك وتعالى لأنه ليس محل للحوادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الرب. ليه؟ لأن لو قلنا هذه الحروف والأصوات كلام الله عز وجل فهذه حادثة، وبالتالي إذا وصفنا الله بها فيكون حادثا، والحوادث لا تحل إلا بحادث، فحاش الله أن يوصف بهذا الحادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الرب، والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق الذي في نفس الله عز وجل. ولهذا نقول أما المعنى عندهم فهو غير مخلوق، وأما الحرف والصوت مخلوق. يبقى تعليلهم يا إخوان إن الحرف والصوت حديث، طب والحادث يا إخوان لا يحل إلا بحادث، فلو قلنا الله بيتكلم حرف وصوت على الحقيقة يبقى إذن وصفنا الله عز وجل بأنه حادث ومحال، وعليه نفصل هذا عن ذاك، فمن هنا حصل اختراع فصل المعنى عن الحروف والأصوات. طب ليه قالوا بالمعنى؟ لأنهم وجدوا أن القرآن فيه نسبة كلام إلى الله، حتى سمع كلام الله وكلم الله موسى تكليما، وجدوا النسبة هذه موجودة في القرآن فلم يستطيعوا ردها. طيب والعقل بيقول ايه؟ بيقول ان لا يمكن يكون النسبة الموجودة في القرآن نسبة حروف واصوات، لان الحروف واصوات حديث. هنا بقى يدخل اعتقاد على الناقل، هم قالوا هنثبت كلام لله بموجب النصوص الشرعية، بس الكلام ده معنى وحرف، لا الحرف والصوت لا يمكن يوصف به الله. طب نعمل ايه في الورطة دي؟ يبقى انت تنفي بقى ان الله بيتكلم؟ لا ما اقدرش، لان القرآن بيقول الله بيتكلم. طب نعمل ايه؟ خلاص نعمل ايه بقى؟ نرضي الجميع، نقول ان الكلام ده معنى قائم بالنفس، ليس الحرف والصوت، ده معنى قائم بالنفس، ويبقى بالتالي وافقنا ظاهر القرآن، ونقول ايه بقى؟ ان ليس حرفا وصوتا، وبالتالي وافقنا الاعتقاد اللي في الذهن، اذ الحروف والاصوات لا تقوم الا بذات تكلم به، وهذه الحروف والاصوات حادث، وعليه لو وصفنا الله بها فيكون حادثا، لان الحادث يحل الا بحادث. يبقى أثبتوا الكلام للنص ونفوا الحرف والصوت للعقل الذي اقتضى عندهم أن هذه الحروف تكون مخلوق. طب حروف وأصوات العباد مخلوق، ولهذا نحن نقرأ القرآن، القرآن نفسه غير مخلوق، طب أصواتنا مخلوقة، ففرقنا بين أصواتنا، بين أصواتنا وبين كلام الباري، فالذي تسمع هذا كلام الله، قال سبحانه وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أنه بيسمع القارئ، هو بيسمع القارئ، فكيف يسمع كلام الله؟ يسمع كلام الله هذا المسموع كلام الله، لكن بصوت القارئ، وصوت القارئ مخلوق والمسموع غير مخلوق. واضح يا إخواني؟ فالصوت صوت القارئ، لكنما المتلو هذا قول الباري. فلهذا نفرق بين ما هو صفة المخلوق وهو الصوت، فلان صوته جميل ما شاء الله، ما أذن الله لشيء، ما أذن النبي حسن الصوت، صوت يتغنى بالقرآن، هذا صفة المخلوق حسن الصوت، فلان صوته جميل تسمع القرآن منه تعيش مع بقلبك، لكن مسموع كلام الله. فالحمد لله احنا ما عندنا شيء اشكالي، ما عندنا اشكالي ابدا، ولهذا ندخل في نفق بقى لفظي بالقران مخلوق، لفظ افعال العباد مخلوق، فما ينسب الي مخلوق، فالصوت الان صوت، وصوتك مخلوق، وصوت مخلوق، اقرا الفاتحه وانا اقرا الفاتحه، هذا الامام يصلي ركعتين وهذا يصلي ركعتين، كل الائمه ما سمعناه منهم هو كلام ربي ليس صفة للقارئ. وكل دائما الذين سمعناهم أصواتهم متفاوتة، هذه صفته، هذه صفته. من هنا وضع البخاري جزء الماتع جدا جدا، ألا وهو جزء في خلق أفعال العباد، ده شرحناه في بعض الأماكن وأنهيناه هناك مع كتب، شرحناه في أماكن كانت الرؤوس القائمة على الدرس اللي سمعوا هذه الكتب وغيرها الآن بعيدون عن السنة. الكتاب يبقى وشرح يبقى، نسأل الله أن يهدي الجميع ويثبت الجميع. والمشكلة أن الشيخ نفسه لا يتغير، دي تبقى المشكلة الأكبر. هي مشكلة من الطالب يتغير، لكن المشكلة الأكبر أن الشيخ يتغير. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن يربط على قلوبنا بالإيمان حتى نلقاه، حتى نلقاه. فالكتاب أطول عمرا، كم من كتب شرحت في أماكن منها من لم يعد في أي أحد، وفيهم الرؤوس انقلبت، ومنهم ومنهم إلى آخر ذلك. سبحان الله، كتب شرحت في هذه الأماكن، بلد كنا ننزلها بعشر كتب، كتب وجه بها الحزبين عندهم، وجه المتبلغين عندهم، وجه بها جميع الطائف عندهم. وما كان لهم قدر فصار لهم قدر، وما كان لهم كرامة فصار لهم كرامة. صح يا عوض؟ ولكن تركوا كل هذا إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ يعني تركوا هذا إلى ماذا؟ إلى بقى الحق الأبلج. سبحان الله إخواني، خافوا يا إخواني، خافوا خافوا. توسوس بشيء خليك قاعد وانت موسوس كده مثلا، لعل الله أن يذهب ما في قلبه، لكن اوعى تبعد، لأن الشيطان. نعم. طيب، يبقى إذن هذا تحرير مذهب أهل السنة، فإنه يفرقون بين ما هو صفة المخلوق وبين ما هو صفة للخالق. فالمسموع كلام الله عز وجل، لكن الصوت الذي نسمعه هو صوت القارئ. قال تعالى: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، هذا القرآن المسموع. طيب لكن الصوت ده صفة الرحمن؟ لا، هذا صوت فلان صوته حسن، فلان صوته غير حسن، هذا كله أوصاف ترجع لمن؟ للقارئ. ده مذهب الكلابية اللي فرق بين المعنى وبين الحرف عليه من الله ما يستحق. من هنا بقى تفرع عن ذلك الأشاعرة والماتريدية والفرق التي تقول بهذا الأمر، والتفريق بين المعنى والحرف والصوت. نأتي المذهب الخامس، مذهب الأشعري.
قال: المذهب الخامس مذهب الأشعري، ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب تعالى، لأنه ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا
معنى واحد وقائم بذات الرب، نفس ما قال الكلابية، وليس بحرف ولا صوت، ها،
ولا ينقسم ولا له أبعاد ولا له أجزاء،
بقى والحرف ده والحرف ده والحرف ده والكلمة ده والكلمة ده والصورة ده والصورة، لا ليس كذلك. نعم.
وهو عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار، الكل واحد. وهو عين التوراة وعين الإنجيل والقرآن والزبور، وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له، فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء، وكونه قرآنا وتوراة وإنجيلا.
يعني الأمر والنهي والخبر كده كله عين واحدة، ما في تفريق، لأن لا يتجزأ. بنوا عليه إخواني أيضا، شوفهم كل شيء يبنى على شيء، عقيدة عنده أنا كلام الله لا ينقسم ولا له أبعاد. فلو قلنا أمر ونهي وخبر يبقى بينقص، يبقى أبعاد. ولو قلنا كلام الله تارة يكون بالعربية تارة يكون بالعبرانية، يبقى هنا انقسم. ده معنى قائم الناس. ومن ايه المنقسم ده بقى؟ المنقسم ده العبارة، المنقسم ده المخلوق، انما كلام الله نفسه ما ينقسم. يبقى لفق، يبقى الامر والنهي والخبر والاستخبار عين واحدة. هلا كيف يكون الامر والنهي والخبر والاستخبار، كيف يكون هذا؟ هو كده كلامه اصلي، كلام الله عز وجل معنى قائم بالنفس، صفة ذاتية ما في انقسامه، إنما التعبير هو اللي فيه. طيب، الكل واحد، وهو عين التوراة وعين الإنجيل والقرآن والزبور. تخيلوا، تخيلوا كلام الله هو صفة له، لا فرق، لا فرق بين توراة وإنجيل وزبور. ومالك جات من التوراة والإنجيل وكذا بالتعبير. لما عبر جبريل بالعربية سميناه القرآن، ولما عبر جبريل بالعبرانية سميناه توراة، ولما عبر جبريل بالسريانية سميناه إنجيلا. طيب، وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد، صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له. ليه؟ لأن معنى، لأن كلام الله لا ينقسم، ليس له أبعاد، فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء. وكونه قرآنا وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته. يبقى اللي بينقسم يا أخوان العبارة. طب والعبارة يا أخوان مخلوقة ليست هي الصفة التي لله عز وجل. يبقى التقسيمات والأنواع دي موجودة فين؟ والخبر هتدي الأشعار يقولك ده أمر الله، يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا ده أمره. طب لا تقربوا ده نهي. طب واذكر في الكتاب مرة خبر، نبئنا بتأويله استخبار، وهكذا. ده في المخلوق اللي هو العبارة، سبحان الله. بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآن، وإذا عبر عن العبرانية كان توراة، وإذا عبر عن بالسريانية كان إنجيلا. والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن العبارة مخلوق. المعنى واحد وغير مخلوق ولا يقبل التجزئة والانقسام، أما العبارة فهي مخلوقة. وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية، لا نسميها حكاية. ليه؟ وهي خلق من المخلوقات، لأن عندهم كما قلنا الحكاية المطبق، وليس كلام الله يشبهه كلام. وهي خلق من المخلوقات، وعنده لم يتكلم له بهذا الكلام العربي، الله لم يتكلم بهذا الكلام العربي. هذا نفي صريح مورد في القرآن بلسان عربي مبين، يقول لك ده لسان جبريل. طيب، تنزيل من حكيم حميد، من الله العزيز الحكيم. ده انتوا مشكلتكم كمان ليس فقط من الله العزيز الحكيم، ده مشكلتكم في التنزيل كمان من، لان التنزيل يكون من يبقى اعلى من اعلى تنزيل من. هذا في اثبات صفه العلو، ان انزلناه في اثبات صفه العلو، نزل به الروح الامين على قلبك، يبقى في اثبات العلو واثبات الكلام من الله. ما خلق في شيء، من ومن حتى أسمع كلام ربي، يقول حتى أسمع كلام ربي، نعم، حتى أبلغ، أقصد كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي، حتى أسمع كلام الله. طيب، يقول وعنده لم يتكلم بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله، وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة، وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة والعبارة. ويجوز أن يرى ويشم ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس الخمس، إذ المصحح عنده لإدراك الحواس هو الوجود، فكل وجود يصح تعلق الإدراكات كلها به، كما قرره في مسألة رؤية من ليس في جهة الرأي، وأنه يرى حقيقة وليس مقابلا للرأي. هذا قول في رؤية، وذلك قولهم في الكلام، وأنه يرى حقيقة وليس مقابل الرأي. أيضا له كلام حقيقة وليس هو المسموع، إنما هذا عبارة عن كلام الله ليس بحرف وصوت. والبلية العظمى، ها؟
والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة، وأنهم أهل الحق ومن عداهم أهل الباطل. وجمهور العقلاء يقولون إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه.
إي والله، كل المذاهب الباطلة تصورها كاف في بطلانه، نعم.
وهو لا يتصور.
طيب يا أخواني، إذن عند الأشاعرة، لو أنا الآن أمام الأشعري مزقت المصحف هذا، المفترض المصحف هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ يعني المكتوب ده مخلوق، والمكتوب ده مخلوق، والأوراق مخلوقة، لا فرق بين الكتابة والمكتوب عنده، في فرق إخواني؟ الأوراق كل مكتوب في فارق عندهم؟ المفترض من جهة الخلق كله مخلوق. طيب أنا سأمزق المخلوق هذا، يقول لك أنت كده فعلت فعلا دل على الكفر، هنكفرك بس بتحويله. إيه؟ أن هذا في ذاتي في نفسي ليس الكفر، وإنما الدال على الكفر. كونك هذا يبقى أنت بتستهين بكلام الله اللي هو المعنى، يبقى أنت كافر. ليس لأن هذا كفر في ذاته أنه كلام رب حقيقة، لا، ولكن لما فعلت هذا دل على أنك ماذا؟ أنك مكذب بهذا القرآن وكلامه. شوفوا تعليله، شوف تعليلهم في التكفير بتمزيق المصحف والبول عليه وكذا. فالكفر عندهم ها في هذه المكفرات، يقول لك المكفرات منها ما نص الشارع عليها، ومنها ما جعل الشارع لها قرائن تدل عليه. يبقى يا هذا كفر بنفسه، يا هذا ايه، يا هذا في قرائن دلت على الكفر. يبقى هو بيشترك معك بان التمزيق كفر، ويختلف معك في دليل الكفر ده. انت عندك دليل الكفر ده ايه؟ ها؟ يعني ده كلام رب عز وجل تمزيقه وكذا مع العلم به بان هذا قرآن، ده كفر في نفسه، كفر بالفعل، بالفعل هذا فعل كفرا. طيب هو عنده بقى فعل ما يدل على الكفر الذي هو عنده في التكذيب وغير ذلك. يبقى المنزع ايه؟ المنزع يختلف، وان كان ده هو بيكفر بهذا وانت بيكفر بهذا. طيب يا شيخ يبقى خلاف لفظي كده عديها. لا، ما هو بخلاف لفظي، ده خلاف حقيقي. ولهذا صاحب السنة او السنة تنفي خبثه. السنة لا تشترك مع غيرها، وان بدا لك ان اللون واحد وان الطعم واحد وان الرائحة واحد، ان بدا، لكن لا يمكن ان يكون، مستحيل. من هنا فخصومة السنة مع كل الفرق، وخصومة كل الفرق مع السنة، وفيما بينهم قد يتفقون وقد يختلفون، قد يولون وقد يعادون. فما فيش مشكلة خالص 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 ان ياسر برهام يحط ايده في ايد الاخوان، وما فيش مشكلة خالص خالص ان ياسر برهام يضل الاخوان، وما فيش مشكلة خالص خالص ان محمد حسان يقول اشعار اهل السنة، وما فيش مشكلة خالص خالص ان الاشعار يقولوا محمد حسان داعي وسطي. ما فيش مشكلة عنده خالص، عادي خالص، ما ايه الاشكالية. انما المشكلة اللي ما لها حل خصومته مع اهل السنة. فالسنة لا تقبل الا السنة. ما السنة؟ ها؟ ما الاسم الا السنة؟ من السني الذي يدركت عنه الاهواء لم يتعصب لشيء منه؟ يبقى ما اجيش بقى اقول والخروج لا يجوز ومش عارف ايه واقر السنة اهو. طب بقى ومدرسة اسكندرية، طب وحسان، طب وعبد المقصود، مشايخنا وعلمائنا، واحذروا حدش يتكلم، لان لهم تأويلات، ولانهم يتفقون معنا في الاصل لكن يختلفون في التنزيل. ما شاء الله تبارك الله. طب ما كل فرق بتتفق معنا في الاصل. قال لا ازاي يا شيخ؟ والله مسلمون بس مش في اصل الاسلام، ولا انت بتكفرهم؟ خلاص يا اخي، يبقى احنا من عائله واحده، كلنا بنشترك، بس احنا بنختلف في التنزيل. هو في طائفه ضلت الا بالتنزيل والتاويل، فليس كل متاول يعذر، انما المتاول بوجه قوي. اثنين، في مسائل التاويل، اما مسائل التسليم فالحق فيها يجب ان فالحق ان تقبلها وتقول سمعنا واطعنا. ثم لو كنت صادقا اذهب اليهم فازل هذا التاويل. انا هبقى النهارده امامي الشيخ محمد كمال عند انحراف، وافضل 30 سنه في دعوتي اقول انا لا اضلل محمد لان عندي تاويل، ومحمد امامي ممكن ان ارفع عنه ذاك التاويل ان كان عنده، حتى اصل نتيجه يا متاول يا متلاعب. فالسنه لا تقبل غيرها. ما السنه؟ ما لا اسم له الا السنه. من السني؟ من اذا ذكرت عنده الاوائل لم يتعصب شيئا. ايه منها. نعم. طيب.
قال: وهو لا يتصور إلا كما تتصور المستحيلات الممتنعات، وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى، ويسمونها مسألة حلول الحوادث.
هذه المسألة بنيت على أصل، من هنا كل فرع عند أهل البدع يبنى على أصل عند أهل البدع، والأصل هو الذي يتحكم، هو الدليل. أصلا لماذا قالوا الحرف والصوت لا يوصف الله به؟ الأول قالوا لدي حوادث، الحرف والصوت حوادث، والحوادث ستحل بحاجة، وده كله مبني أيضا. ولماذا قالوا صفة ذاتية ومعنى قيام بالنفس لا تعلق له بالمشيئة؟ لأن عندهم أصل، ما هو؟ إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تبارك وتعالى. ومن هنا هينفي أن القرآن كلام الله، لأن كلام الله نزل منجما لما تعلق بالمشيئة، وفي نفس الوقت هينفي أن الله ينزل نزولا حقيقيا لأن ده متعلق بالمشيئة، وفي نفس الوقت هينفي أن الله يجيء مجيئا حقيقيا لأن هذا متعلق بالإيه؟ بالمشيئة، وفي نفس الوقت ينفي أن الله يرضى الرضا الحقيقي، أن الله يغضب الغضب الحقيقي، أن الله يكره الكراهية الحقيقية. كل هذا لأن عندهم أصلا ألا وهو ها عدم قيام الأفعال والأمور الاختيارية رب تبارك وتعالى. ليه بينفي الاستواء وحقيقة؟ لأن عنده أصل، ما هو؟ ما هو؟ نفي الجهة والعلو لله عز وجل بالذات، وهكذا. نعم. ويسمونها مسألة حوادث،
ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته.
طيب. نعم. التنبيه على أن الأشعرية غير الأشعرية.
نعم. قال: وأقول والحق يقال لا نشك أن ابن القيم رحمه الله تعالى هذا وشيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى من أعلم من صنف في المقالات والملل والنحل.
نعم.
وأدراهم بمواردها ومصادرها، وأبصرهم برد الباطل منها وإضحاضه، وأوفاهم تقريرا لمذهب السلف أهل السنة والجماعة، وأشدهم تمسكا به ونصرة له، وأكملهم تحريرا لبراهينه عقلا ونقلا، وأكثرهم اشتغالا بهذا الباب. قال: وأكملهم تحريرا لبراهين عقلا ونقلا، وأكثرهم اشتغالا بهذا الباب، وتنقيبا عن عامل البدع فيه، واجتثاثا لأصولها. ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى عن الأشعري،
هذا ثناء على ابن تيمية وابن القيم، وأنهما ها من أعلم، من أعلم من صنف في المقاطع من الملح. في خلاف هذا أخوان؟ في خلاف هذا؟ طيب. وأدراهم بمواردها ومصادرها، وأبصارهم برد الباطل منها وإدحاضها. يبقى واحد من أعلى، اثنين أدرى، ثلاثة وأبصارهم، أربعة وأوفاهم تقرير لماذا في السلف والسنة جماعة، خمسة وأشده، طب ستة وأكمله تحريرا لمذهب لبراهين عقل، طب سبعة وأكثرهم اشتغالا بهذا الباب وتنقيبا عن عامل البدع فيه واجتثاثا لأصوله. وكل هذا مبني على أصل احنا بدأنا به درسنا، ما هو؟ ما هو يا اخوان؟ التمييز، التفصيل، التأصيل، التعيين. لا يمكن تنتفع بمعركة بين حق وباطل إلا بالتمييز فيها والتفصيل. لا يمكن، لا يمكن. احنا عندنا قتل، لكن عندنا قتل عمد، وعندنا شبه عمد، وعندنا خاطئ. العمد يختلف في صفته وديته، وشبه العمد يختلف في صفته وديته، والخطأ يختلف في صفته وديته، وهكذا. ميز، وهذا كله قتل. نعم. قال: ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله عن الأشعري في مسألة القرآن، ها؟
ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى عن الأشعري في مسألة القرآن هو الذي وجدناه عمن ينتسب إلى الأشعري، ويسمون أنفسهم أهل الحق، ويقرون ذلك ويكررونه في كتبهم ويناظرون عليه. وأما أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله تعالى فالذي قرره في كتابه الإبانة الذي هو من آخر ما صنفه هو قول أهل الحديث، ساقه بحروفه.
طب نقف بقى هنا. الشيخ حافظ يقول: وأقول والحق يقال لا نشك، شوف قدم مقدم لابن القيم حد وابن تيمية حتى لا نفهم أن شيخ حافظ حينما يقف مع ذاك التقرير أن هذا يقتضي ماذا؟ انقص قدر الإمامي. ولكن ماذا بعد ولكن؟ ترجم من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ولكن ما هو الإنسان بيخاف لما يجي ده يعطيك منهجيا أنه إيه؟ لما تيجي تلاحظ على العالم ملاحظة بتترجم، طب هل يلزم؟ لا ما يلزم، بس لما تكون مع ضعاف نفوس وأصحاب استغلال ممكن يظن أنك بتتعالى على العلماء أو بتنتقص العلماء، فبتضطر تضع مقدمة تصون هذا الفهم وهذا الظن. واضح إخواني؟ وإلا لا يلزم. أبو موسى الأشعري سئل عن بنت، مسألة في المواريث، بنت وأخت وبنت ابن، فأجاب فيها البنت النصف بنص القرآن، كانت واحدة فلا نصف، والأخت النصف بنص القرآن، دي في أول سورة النساء ودي في آخر سورة النساء، الأخت في آخر السورة والبنت في أول السورة، وده النصف وده النصف، وإن كانت واحدة فلا نصف ولا شيء لبنت الابن. اللي هي عصبت هنقول فما أبقت الفروض كما في حديث ابن عباس، ولا هي شيء، يعني الذكور يعني عصب ذكر، فالأولى رجل ذكر وهي من ذكر. واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقه. طيب لما جاء ابن مسعود ماذا قال؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدي إن قلت فيها بهذا. وكان عند سنة مرفوعة في هذا أن البنت النصف فعلا من نص القرآن. طيب وأما بنت الابن فلها سدس.